وجل. وإذا قرأ القرآن طبعا لابد أن ينصت الجميع. أرجو أن نسمع الآن صوت الهمس، السكوت يا إخواني والهدوء لنسمع كلمات من كتاب الله تعالى. الأخ رضا بركات يتفضل مشكورا. نزل لسه لو سمحتم. تعالى. أشكرك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي
المشايخ الذين أحب أن أتحدث معهم وأتحاور وأتناقش وأتعلم وأتلقى هو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، وإنه من فضل الله عز وجل أن تزدان الليلة به بلدنا، فنحمد الله عز وجل على تشريفه لنا، ولذا فإننا نطالبه بكلمة نتشرف بسماعنا منه الآن. فضيلة الشيخ
أحمد. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا نطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المبطلون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن، فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فقيل لا تقبل هذه البينة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون، فقيل إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليست لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيهلا فحيانا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطول المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. عباد الله، هذه الأمة لا تكون عزيزة ولا تكون شامخة ولا تكون في القيادة والسيادة والريادة إلا إذا حكمت شرع الله عز وجل، وإلا إذا أعزت دين الله عز وجل. فلا حياة لنا إلا بدين الله عز وجل وإلا بشريعة الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي هذا الدين وهذا القرآن ذكر وارتفاع شأن وعز لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم أفلا تعقلون. الغرب الكافر عباد الله يعلم أن هذه الأمة إذا طبقت شرع الله عز وجل وإذا حكمت دين الله عز وجل لا يمكن أن تقهرها أمة من الأمم، بل تكون هي التي تهز كيانات الكفر وتسقط كيانات الكفر. قال بن جريون مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين: نحن لا نخشى من القوميات ولا نخشى من الديمقراطيات ولا نخشى من الاشتراكيات، نحن نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. قال هذا قبل 50 سنة، ونحن نقول له اليوم أو نقول لأولاده أو لأحفاده: هذا المارد الذي كان يتململ في عهد بن جريون قد استيقظ بالفعل ويريد أن يحكم الدنيا، وإذا أراد الإسلام أن يحكم الدنيا لا يمكن لأحد أن يقوم أمامه، كما قال الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لا يمكن لأحد أن يقف أمام جحافل الإسلام وأمام جنود الإسلام، ولكن بشرط أن يعودوا إلى كتاب الله وأن يعزوا دين الله عز وجل. هذا رئيس الوزراء البريطاني جلادستون أمسك بالمصحف في مجلس العموم البريطاني وقال: إنكم لن يكون لكم قرار بالشر ما دام بأيديهم هذا الكتاب. يعلمون أن عزة الأمة وأن رفعة الأمة في تحكيم شرع الله عز وجل. وقائد الاحتلال الفرنسي في الجزائر يقول: إنكم لن تنتصروا على الجزائريين ما دام بأيديهم هذا الكتاب، أي المصحف، وما داموا يتكلمون باللسان العربي، فلا بد من نزع القرآن من أيديهم ولا بد من نزع اللسان العربي من ألسنتهم. لما انتصرت أوروبا ولما انتصرت إنجلترا
على تركيا في الحرب العالمية الثانية، وجلس المفاوض البريطاني يتفاوض مع المفاوض التركي من أجل أن يتركوا تركيا واحتلال تركيا، ومن أجل أن يعود لتركيا استقلالها. اشترط عليهم 4 شروط. الشرط الأول إسقاط الخلافة الإسلامية، والثاني طرد الخليفة، والشرط الثالث مصادرة أمواله، والشرط الرابع أن تفرض عليها العلمانية. فنقول الغرب الكافر يريد أن يفرض على بلاد المسلمين العلمانية، لذلك هم يريدون أن يحولوا بين المسلمين وبين إسلامهم، بين المسلمين وبين أسباب عزتهم وكرامتهم، لأنهم يعرفون أننا إذا عدنا إلى الإسلام وإذا عملنا بالإسلام لا يمكن لأحد أن يقف أمام جحافل الإسلام. تهون النفوس عباد الله، تهون أرواحنا، وتهون دماؤنا إذا كان في ذلك إعلاء لكلمة الله ورفعا لراية الله عز وجل. كما قال سيد قطب رحمه الله: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح، أخي هل تراك سئمت الكفاح، وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. سقط الطغاة عباد الله، سقط المتجبرون والمتكبرون، والأمة الآن في مفترق الطرق. هل نعود إلى نفق مظلم مرة ثانية؟ هل تفرض علينا العلمانية مرة ثانية؟ هل نسير في ركب أمريكا وأوروبا الكافرة مرة ثانية؟ أو نتنفس هواء الحرية وهواء العزة وهواء الكرامة؟ نحن نريد رئيسا للجمهورية عباد الله لا يستند إلى أوروبا ولا يستند إلى أمريكا، ولا يأخذ القرارات والتوجيهات من البيت الأبيض أو الأسود. نريد أن يستخي برنامجه من كلام الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد رئيسا يتعزز بدينه ويتعزز بإسلامه، يصرح أنه سوف يطبق الشريعة كما أنزلها الله عز وجل، لا كما يقول بعضهم نريد أن نطبق روح الشريعة، ويقولون لا نقطع الأيدي كأنهم يقولون لن نطبق الحدود. نقول نريد من يطبق حد الله عز وجل، ومن يطبق شرع الله عز وجل، ومن يعز دين الله عز وجل. لا نريد أن نضع أيدينا مرة ثانية في أناس يتنازلون ويتهاونون بدينهم ويريدون إسلاما ليبراليا. يريد الإسلام الليبرالي، والليبرالية قائمة على تنحية الدين وتنحية القيم والأخلاق، هي التفسخ والإباحية، هي حرية الإلحاد. ولما نقلوا هذه الأفكار الغربية الكافرة بنت الكنيسة إلى بلاد المسلمين أرادوا أن يجملوها وأن يعملوا لها عملية تجميل، فقالوا نحن نقبل بالكتاب والسنة، ولكن لا تقولون قال الطبري وقال الشافعي وقال أحمد. هؤلاء فهموا الإسلام لعصرهم، ولكن نحن نفهم نحن بعقولنا الإسلام ما يسمى بالعصرانية. يقولون قراءة جديدة للنصوص ويفسرون النصوص بهواهم. فإذا أتوا إلى قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين يقولون لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذكر كالأنثى لا يتعاملون مع النصوص الشرعية كما نتعامل وكما تعامل معها العلماء بالتوقير والحب والتبجيل والتعظيم، ولكنهم يقبلون ويرفضون بهواهم. لماذا لا تؤم المرأة الرجال في الصلاة؟ لماذا حجاب المرأة؟ هذا ظلم للمرأة. هذا الإسلام الليبرالي الذي يريدون أن يطبقوه علينا.
بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك. بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يا دوب شمس الأمل لما انت جيت، وكأنهم مستنينك من سنين، وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. وكفاية سمت الدين بيسطع في ملامحك، ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من اول السطر اكتبي انسي اللي فات وتعالي نبدا من جديد. يا مصر من اول السطر اكتبي انسي اللي فات وتعالي نبدا من جديد. انسي اللي فات وتعالي نبدا من جديد. بنأيدك يا أبو إسماعيل. بنأيدك يا أبو إسماعيل.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت. اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال. اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا. اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا. اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم. اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا. اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أظن أيها الإخوة الكرام بعد هذه الكلمات الطيبات من فضيلة الدكتور أحمد فريد لا يليق لمثلي أن يتكلم بعده، ولكن إن كان هناك من كلمات يسيرات فإني أقول إني أحبكم في الله. ولماذا لا أحبكم في الله؟ وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وأنا أعلم والله أنكم ما أتيتم إلى هنا إلا لنصرة الدين في شخص الأستاذ حادم صلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، لا عذر لنا إن قصرنا في الوقوف بجانب هذا العملاق. نسأل الله أن يؤيده بتأييده، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. لا نقول مثل ما يقول البعض أننا نخاف من أمريكا أو نخاف من الغرب على أننا يأتينا رجل يقيم شرع الله ونقول ليس مجاله الآن، ولكن نقول أننا ننصر دين الله فينصرنا الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وها هو جاء وليس لي مكان أن أتكلم، فجزاكم الله خيرا. الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. الشعب يريد صلاح أبو إسماعيل، الشعب يريد حازم أبو إسماعيل، يريد حازم أبو إسماعيل، الشعب يريد حازم أبو إسماعيل، الشعب يريد حازم أبو إسماعيل، الشعب يريد حازم أبو إسماعيل. الصحافة فين؟ الرئيس أهو.
أرجو الهدوء حتى نستكمل اللقاء. أرجو جميع إخواني على المنصة يتفضلوا مشكورين بالنزول، وجميع الحضور يتفضلوا مشكورين بالهدوء. وإذا كنا الآن هنا في دمياط بالآلاف نحضر هذا المؤتمر فلله الحمد والمنة، هناك الملايين يتابعون اللقاء عبر قناة الحكمة، وآلاف آخرون يشاهدون ذلك عبر شاشات عملاقة في شارع الهرم الآن قام بها محب الشيخ في كل مكان. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قبل أن نسمع كلمة الشيخ اليوم الأستاذ حازم صلاح إسماعيل في هذا المؤتمر، سأعرض عليكم، بس أرجو الهدوء، أرجو الهدوء، سأرتب معكم اللقاء، أرجو أن ننصت. احنا قبل ان نبدا ارتب معكم اللقاء من فضلكم لو سمحتم، لو سمحتم، انتوا مش عايزين الشيخ يتكلم، هدوء بقى لو سمحتم. احنا هنسمع مقدمة الان، ثم كلمة الأستاذ حازم في 60 دقيقة، ثم مشاركات الإخوة بالأشعار والإنشاد، ثم الأسئلة، ثم تعقيب أخير من الأستاذ حازم. أما المقدمة فمش أنا اللي أقولها، سيقولها الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمحمي، فيتفضل مشكورا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه اللحظات التاريخية التي تمر بها الأمة الآن وسط هذه العواصف من الفتن، تجأر فيها حناجر الصادقين من أبناء المسلمين بأن يمكن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. لقد سار على هذا الطريق رجال كثيرون حملتهم الدموع وبذلوا الأرواح وأوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى لنرى هذا اليوم الذي نتحرك فيه بجد نحو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإما أن نكون أو لا نكون، إنها أمانة نضعها في عنق هذا الرجل الذي سألنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه، ويا لها من مسؤولية، ننظر إليه بشفقة تدمع عيوننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يسدده وأن يثبته على ما يحبه ويرضاه، لكننا نحمله المسؤولية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليها. إن الناس لا يريدون منا اليوم أن نتراجع، وإن الجماهير بل التاريخ سيشهد علينا، إما أن نؤدي الأمانة وإما أن نخون هذه الأجيال التي سارت قبلنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يحفظك والدا كريما وأخا كبيرا سامعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجهر بالحق حيثما كنت كما عهدناك، وتسمع لكلمة الحق من إخوانك ممن عرفتهم صادقين ناصحين. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا في هذا المكان أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثابتين مؤيدين، حسن ختامنا والعاقبة المتقين. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا سامعين منصتين.
شكر الله لفضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي هذه المقدمة، ومقدمة ثانية سريعة مع دكتور صفوت بركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد، اخواني الكرام لن اطيل حتى نستمتع بعجوبة كلام تحتاجه الامة باسرها، ليس فقط في مصر ولا في دمياط ولكن في العالم الاسلامي كله، فهو على ميعاد وعلى ميعاد مع قدر الله عز وجل، بل يصنع له على عين علماء اكابر سليل بيت العلم الدكتور الفاضل محمد حازم صلاح ابو اسماعيل. الأمة اسيرة بين رجلين، رجل يصف الواقع ويشخصه ويستطيع بلسانه ان يعبر تعبيرا فائقا عن علل المجتمع وما فيه، وهم كسر، ولكن الأمة فقيرة الى رجل يصف الواقع ويدركه ويدرك علله ويصف له الدواء الناجع. ولن اتقدم على شيخي وامامي فضيلة الدكتور محمد حازم صلاح ابو اسماعيل في وصف الداء والدواء، فكثير منا ينظر للسياسة وينظر لمصر وما اصابها في كل مفاصل الحياة وشتى ميادين العمل اليوم بمصر، ولكن هذا الرجل نحن في حاجة اليه، فنحن رزقنا الكثير ممن يجيد التعبير عن علل وآلام الأمة، ولكن الأمة فقيرة وهم نظرة الى قادة يستطيعون ان يصفوا الدواء الناجع. ولن نطيل فاترككم لتستمتعوا الى رجل جاء على قدر الله عز وجل وصنعه الله عز وجل على عينه وربي تربية احسن الله عز وجل له فيها وللأمة، والأمة على ميعاد مع قائدها وزعيمها واشبع الناس بالسلف الصالح محمد حازم صلاح ابو اسماعيل، فليتفضل.
اخواني الكرام جزاك الله خير دكتور صفوت على هذه الكلمات، انا اقول كلمة في دقيقتين. اولا انا احمد الله عز وجل الذي قدر لي ان التقي بحضراتكم ونحن ابناء محافظة واحدة يعني، ولم يحدث لي اني تشرفت بهذا اللقاء الكبير الا بهذا السبب العظيم، فهذه واحدة ومنقبة لشيخي واستاذي الكبير استاذ حازم صلاح اسماعيل ان كان السبب في هذا اللقاء الطيب، واحب ان اقولها لكم الان وهي شهادة امام الله عز وجل لا ابتغي بها احدا، اني ما قررت ان اقف مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل بعد ان اخبرني انه ينتوي الترشح قبل ان يعلن الترشح الا لله عز وجل، وما كنت اعرف انه يملك كل هذه القدرات والامكانات والابداعات في البرامج الانتخابية والعمل العام والبرامج السياسية والقانونية، والله على ما اقول شهيد. وقفت معه لانه اعلن المشروع الذي تربينا عليه وهو تحكيم شرع الله عز وجل وتطبيق كتابه، فكنت من اوائل الناس الذين اخبرهم الاستاذ حازم بانه ينتوي ذلك، وانشرح صدري فورا بعد استخارة ربي ان اقف معه بكل ما استطيع، فاشهد الله اني ما بيني وبينه اي مصلحة دنيوية، فهو عز وجل الذي الف بين قلوبنا
وجمع بين أجسادنا. ونسأل الله عز وجل لي ولكم والأستاذ حازم ولكل علمائنا الذين سارعوا وأعلنوا دعمهم له أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، فما التقينا إلا لله وبالله وفي الله. ولذلك أطالبكم بالتكبير الآن ليبدأ الأستاذ حازم كلمته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، هذه إذن هي المدينة الفاضلة الكريمة دمياط، أرحب ما تكون وأكرم ما تكون. هذه الليلة التي أرى فيها هذا الجمع الكريم، وأرى فيها هذه النخب الفاضلة، عندما دخلت إلى دمياط في صباح هذا اليوم ورأيت هذا الاستقبال الجرار الحافل على بعد 20 أو 30 كيلومتر قبل دمياط بأهل البلد وسياراتهم وأسرهم، قلت لو أن الناس رأوا ذلك لعرفوا أن أكرم بلاد الدنيا هي بلد تستقبل ضيفها على هذا النحو الكريم. كيف يا إخواني، كيف استطعت أن أقطع لا أدري كم كيلومتر أمشي والسيارات مصطفة حتى أصل لأن تكون سيارتي أول سيارة؟ تعجبت كيف جمعوا هذا. الآن وأنا أرى عيون بعض الشباب من طول السهر وبذل الجهد وقد احمرت وأدرك الإرهاق وجوههم، وبالرغم من هذا أرى قلوبهم فرحة مبتهجة مقبلة. وآتي إلى هنا لأرى هذا الجمع خارج السرادق وداخل السرادق، وأرى جموع الأخوات الفضليات، وبعضهن ظللن طوال الليل كما عرفت في إعداد بعض الأوراق على نحو معين رأيته اليوم. ماذا أقول لكم؟ كيف أوفي قدركم؟ كيف أوفي كل هذا الجهد؟ كيف أوفي قوما وقفوا في الصباح والمطر ينزل فوق رؤوسهم وهم لا يعبؤون بنزول المطر، منتظرين ساعتين أو ثلاثة على مدخل المدينة، ثم ها هم اليوم برغم الجو يحتشدون هذا الحشد. إن هذا الكلام يجعل قلبي الآن في حالة خاصة جدا، لا أعرف كيف أوفي قدركم أيها الإخوة، ولكني أنقل لكم أنني في أول مرة أتيت فيها إلى هذا البلد وأنا طفل صغير في يد والدي، لا أنسى أن أهل دمياط كانوا على نفس هذا النحو من الفضل، وكانوا يومئذ يرفضون قرارا أصدره المحافظ يومئذ فيه عدوان على قيمهم وتقاليدهم واجتمعوا في المسجد الكبير جموعا لم نكن نرى آخرها. ألا يا أهل دمياط، بارك الله فيكم وفي أجيالكم وفي ذريتكم إلى يوم القيامة يا رب العالمين، وبارك الله في شبابكم وجعل وقفتكم هذه وقفة تسركم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا كانت لي قبل أن أبدأ من كلمات أوقر فيها وأقدر أصحاب الفضل والفضيلة الذين أتوا إلى هذا المكان من رموز عالية في الأمة، فإنني لا أعرف كيف أشكر لهم. كيف أشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد فريد الذي جاء من الأسكندرية وهو من قادة الدعوة السلفية كما تعرفون هناك، وما أتى اليوم إلا ليؤنس قلبي ويسنده في سبيل الله لا في سبيل علاقة خاصة. ويشهد الله سبحانه وتعالى أنني أتأثر بقدومه كل التأثر. فضيلة الشيخ محمد الطويل الذي أرى جلوسه في هذا المكان سندا قبل حتى أن أبدأ كلمتي. أما فضيلة الدكتور صفوة بركات فإنه يتحرك في مصر كلها كما لو كان يتحرك بين شوارع حي واحد، تحدوه عقيدة عاهد الله عز وجل أن يوقف الوقت والجهد لها. أما أخي الكريم الدكتور وسام فلقد فوجئت عندما عرفت بأنه من أهل دمياط، وهو الذي كان يصر دائما على أن أرى بيقول لي خليني أوريك دمياط وروعة دمياط. ولذلك أنا أشكر لكل وجه من الوجوه النيرة قدومه إلى هذا المكان الآن، وأعتبر كل خطوة خطاها واحد منكم تاجا فوق رأسي. شكر الله لكم وتولى عني مثوبتكم برحمته وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة اسمحوا لي إذن أن أتحدث معكم الليلة كما لو كنا نتحدث ونحن متجالسون في لقاء خاص. لا أريد أن أعتبره مؤتمرا ولا أريد أن أتكلم فيه في أمور ضخمة، وإنما أريد أن يجمع بيني وبينكم وجدان نعرف فيه ما هي قضايانا على وجه التحديد. وخلوني أبدأ بالقضية التي تتكلمون أنتم فيها باستمرار باستمرار باستمرار، ويحلو لكم أن تتكلموا فيها وألا تتوقفوا عنها، علشان تعرفوا أن هذه القضية مش قضية مدينة دمياط ولا محافظة دمياط، وإنما هي قضية محنة هذه الأمة منذ عشرات السنين إن لم يكن مئات السنين. الناس هنا بيتكلموا عن مصانع عايزين يشيلوا المصنع ده لأنه مضر بالبيئة، لأنه يسبب السرطان، لأن فيه نفايات. انتوا فاكرين ان هذا الظلم ظلم وقع على اهل دمياط سنة 2012 او 2011 او 2010؟ هذا الظلم يا اخواني هو الذي وقع على امتنا، والذي ربما لولاه ما فكرت في ان اخطو مثل هذه الخطوات في مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية. اللي حصل عشان تعرفوا احنا قد ايه بلد شعبها رخيص على الحكام الذين يأتي بهم الخارج، فوجئت بأن من أقدم المصانع في جمهورية مصر العربية صناعات الألمونيوم، وصناعات الألمونيوم لها مصانع في نجع حمادي وفي غير نجع حمادي. ولما أردت أن أقرأ متى بدأت مصانع الألمونيوم في مصر فوجئت أن الذي أوجد صناعة الألمونيوم في مصر هي أعداء مصر الإنجليز. لا لما كانوا محتلين لهذه البلد. قلت لهم يا جماعة مش معقول هذه المعلومات. فقالوا لي لا انت مش واخد بالك. اصل الانجليز دول شايفين ان هم اسيادنا وان احنا ما نوصلش عبيد عندهم. لذلك عملوا صناعة الالومنيوم في نجع حمادي وفي غيرها علشان يستوردوا من جنوب افريقيا الالومنيوم اللي جاي مختلط بالصخور، يوصل بترابه وبصخوره الى نجع حمادي عبر السفن وبعدين العربيات يوصل لنجع حمادي، ياخدوها الرجال المصريين اللي ملهمش تمن اللي ملهمش لازمة ويصنعوه، يطلعوا من الالومنيوم المختلط بالصخور حتة الومنيوم نظيفة ما فيهاش غبار ولا اي شيء ينفع تتصدى لاسيادنا الاوروبيين، بينما صناعة الالومنيوم بالغبار وبالصخور الموجودة فيه تؤدي الى اهلاك صحة العامل المصري. لدرجة لو انتوا تعرفوا حد في نجع حمادي او اتصلوا بالتليفون باي حد في نجع حمادي يعرف ان امة العمال في نجع حمادي كل مصانعهم ما يقدرش يشتغل غير لغاية سن 49 48 50 52 سنة، وبعدين صدره من الغبار ان طول عمره في صناعة الالومنيوم بيقعد يستنشق الغبار بدون اجراءات صحية، الرجل يقع وصحيا ياخد انه انتهى ما يقدرش يشتغل تاني فيطلع معاش مبكر. والمهم ان حتة الالومنيوم النظيفة تفضل هي اللي توصل الى اسيادنا في اوروبا وان سقط العمال المصريون في سن الشباب. انما الاستعمار دخل صناعة الالومنيوم علشان يحافظ على صحة شعبه وصحة بلاده حتى ولو كانت على سبيل على حساب استهلاك صحة هذا الشعب. فات كتير من اول ما حصل كده، فات عشرات السنين يا اخواني، ما تعدوش 60 70 80 90 سنة كانت فيها ملكية وفيها ناصرية وفيها سادتية وفيها مباركية وفيها كل النظم، ولم يلتفت احد الى ان كرامة العامل من حقه الا تكون هناك صناعة ليس مكفولا فيها وسائل الامن الصناعي لان الناس هنا رخيصة. واليوم اذا جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية اصبح علينا ان نسائل انفسنا في وضوح وفي صراحة، هل سنبدأ عهدا سابعا او ثامنا من جديد؟ تفضل صحة العامل المصري هي الوقود اللي بنولع فيه علشان اسيادنا في العالم يفضلوا هم اللي عايشين، تروح لهم قطعة الالومنيوم يعملوا منها طيارات وصواريخ وغيره يرجعوا يضربونا بيها، واحنا اللي عملناها لاول مرة تصدر رقائق الالومنيوم. ويا ريت دي كانت غلطة حصلت زمان وخلاص. انا بقول لكم الكلام ده علشان انا زعلان جدا من كل دمياطي يتصور ان مشكلة المصنع اللي عندكم دلوقتي هي مشكلة محافظته. لازم نعرف اننا ان لم نفهم ما يحدث في بلادنا لا نستحق الحياة. اللي حصل انه لما بدأت صناعة السيراميك تزدهر في مصر، وديكوا بتشوفوا شركات سيراميك كذا وسيراميك كذا وبيصدروا لامريكا وبيصدروا لافريقيا وبيصدروا لكل مكان، والله انا كشاب صغير كنت اسأل نفسي اشمعنى مصر متقدمة في صناعة السيراميك بالذات، يعني اشمعنى سيراميك مصر بيتصدر لامريكا واوروبا ويتصدر لافريقيا، واذا بي افاجأ يا اخواني الكرام بنفس المفاجأة، وهي ان صناعة السيراميك كما يسمونها زبالة الصناعات لانها تأخذ ايضا الصخور لتستخرج منه مادة السيراميك وتهلك صحة العامل المصري وتخرج قطعة السيراميك النظيفة تروح برا، لذلك لا يتوسعون هناك في صناعة السيراميك وانما يتوسعون هنا علشان اللي بيسقطوا دول هم العمال الذين لا ثمن لهم. لذلك عندما يقول ربنا وهم يستكثرون علينا ان نرفع اصواتنا بشرع الله، عندما ربنا يقول ولقد كرمنا بني ادم، فيقف الواحد منا مصمما الا تقع المهانة ولا المذلة بالناس، مر في صناعة الالومنيوم ومر في صناعة السيراميك ومر في الصناعات هذه المصانع ايا كان اسمها القديم او الحديث او اتقسمت او زي ما هي في دمياط، جاء الوقت لكي نقولها واضحة كما قال ربنا ولقد كرمنا بني ادم، نقول ونحن ان شاء الله سنحيا كراما، سنحيا كراما، اما في الدنيا كراما واما ان تنقضي اعمارنا فنعيش عند ربنا كراما. والسلاح النووي وما اليها، هل تعرفون ان العالم بر يقوم بتخصيب اليورانيوم وبالابحاث النووية ويعمل الاسلحة بانواعها ولو بلادنا فكرت تعمل كده يحصروها، لكن لو هم عملوا السلاح المشكلة ان بيبقى عندهم من هذه الصناعات حاجة بيسموها الزبالة النووية. التعبير ده مش انا اللي بقوله، ده هو اسمها كده، اسمها النفايات الذرية او الزبالة الذرية. الزبالة الذرية ايها الاخوة التي تخرج من صناعات اللي امريكا وانجلترا وفرنسا ودول العالم بتقوي بها نفسها، بعد ما تصنعها وتتقوى بتلم الزبالة دي وتجيبها عندنا بلادنا علشان تدفن النفايات النووية في باطن ارض بلادنا في مقابل انها تدي شوية قروش بسيطة، علشان خايفة تدفن الزبالة النووية دي عندها تقوم تأثر على سيدنا جيمس وسيدنا كولن وسيدنا السادة من احنا عبيد، انما الانجليز والفرنسويين ما تدفنش عندهم نفايات نووية عشان ما تأثرش على جمالهم، انما احنا رخاص. لذلك ايها الاخوة انا مصمم الا اتكلم عن قضية تؤرق شخصا وانما قضية تؤرق امة. اذا ضللنا رخاصا فانتم اليوم مسؤولون عن كرامة ابنائكم واحفادكم، سيتعلقون برقابنا يوم القيامة. هيقول لك انت جات لك لحظة اسمها سنة 2011 و2012 كنت تستطيع ان تغير وتستطيع ان لا يبقى الطاغية والطغاة هم الذين يتسلطون على الامة، ولكنك يومئذ فرطت وضيعت. وانا جئت من بعدك، ابنك او حفيدك بعد 20-30-40 سنة، ما عنديش لحظة زي دي. كل ذل يقع علي سببه انك فرطت في سنة 2011 و2012. لهذا ايها الاخوة كان هذا هو السبب الذي جعلني اتخذ هذا القرار بعد مشورة يشهد الله مدى اتساعها ويشهد الله مدى ما وسعتها. واتخذت هذا القرار بعد يا اخواني ما رأيتم وعرفتم. اولا انا اسف جدا، العدد لا شك انه زاد عن حتى اقصى تصوراتنا. كان يصح ان اهيئ لكل اخ مكانه، ولكن انتم كرام وانا ضيف عليكم فسامحوني لهذا. بارك الله فيك. فيا اخوة واشكر شكرا جزيلا للاخوة الذين قاموا على هذا العمل من الصباح حتى الان.
هاتفي من الكويت فضيلة الشيخ رائد الدعوة السلفية فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خليك على الهاتف.
أرجو الهدوء. من فضلكم، من فضلكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
صوت ضعيف.
الشعب يريد حل مجمعي. الشعب يريد حل.
يمكن فشلنا في ان احنا نعمل التوصيل هاتفي بضم الصوتي، فبنعتذر للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ونعتذر لكم، ونكمل الكلمة مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل.
اولا الاخوة الكرام، من السر والله اولا انا اشكركم جدا، وكنت انتوي اليوم ان انا امر على السر، ولكن ان شاء الله اجلكم باذن الله، وجالي الاخوة الكرام من عندكم فان شاء الله، ولكن وكفر سعد. بلاش. ايها الاخوة، الله يكرمك يا اخي، الله يكرمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، أعود أيها الإخوة إلى ما كنت أقول وأقول وأشكر لكم. آمين يا رب، الله يكرمك. آمين آمين يا رب آمين. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. أعود يا إخواني إلى ما كنت أقول، أقول إن هذا الدين الذي نؤمن به هو الذي علمنا أن نعيش كراما، علمنا أن المسلم إذا اهتز طلبا للدنيا من يد صاحب دنيا، إذا ارتجف من تضعضع لغني لغناه، أي بسبب غناه وطلبا لما في يده، فقد ذهب ثلث دينه، ثلثين الدين يروح في هذه النقطة. ونحن اليوم فإخواني الكرام، الله عز وجل جعل هذه الأمة تسير نحو قدرها وتسير نحو النص الذي كتبه الله لها. وأنا اليوم كنت في الجامعة هنا في دمياط، كنت أحدث إخواني عما وقع لمصر في حروبها كلها. عشان كده أنا أقصد أيها الإخوة، قولوا معي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أولا أنا قبل أن أنسى أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، حتى الرجل حتى يسعى إلى الاتصال في المؤتمرات، لأنه يخشى أن تفلت منه اللحظة التي يقف فيها مرابطا، وتصلني أخباره من كل مكان، مرة من قطر، مرة من السعودية، مرة من الإمارات. رجل جزاه الله خيرا، ووالله ما يعني أقول لك إيه، مش ما هناك مصالح، ما هناك شيء قبلها ولا بعدها أصلا إلا هذه الرسالة فقط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، وأبناؤه وعملهم هنا في بنها لا أدري إن كان عندهم وقت ينامون فيه أو لا من شدة ما أراه من عملهم، فجزاهم الله عني خيرا وبارك الله فيهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بلدا من البلاد، وعلى فكرة انا بقول الكلام ده هنا بالذات ليه، انتوا عارفين او انا اللي عارف يعني ان دمياط اكثر محافظات الجمهورية حيوية، تصنع اثاث، بتصنع حلويات، بتصنع جبنة، يعني ناس حتى شغالين على رأيك ما اللي بيقول ان الولد الصغير على البلاج في راس البر بيكسب من وهو سنه مش عارف كام سنة. احنا وحتى المصايد وحتى الـ 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 المساكين الغلابة الصيادين وما يحدث حتى في اللي بياخد رزقه سمكة بسمكة زي ما بيقولوا. عشان كده انا بقول لحضراتكم، انا لما بحكي الكلام ده هنا بقول لو كان الحاكم بالفعل عنده صدق نية في انه عايز بيوت الناس تتنغنق في حقيقة كانت الامور اتغيرت. وانا هضرب لكم مثل ضربته النهاردة الظهر كمثل لاخوانكم لابنائكم في الجامعة، واحب ان انا اقوله لكم. رحت في بعض بلاد العالم فلقيت واحدة ست ايرانية من ايران عندها محلات بتكسب مش ذهب، بتكسب ما هو اكثر من الذهب، تكسب الماظ. الست دي بتبيع الاثاث او الاثاث الفارسي القديم، الحاجات اللي كانت عند كسرى وقيصر وعند الفرس والروم، بتبيع كراسي العرش، تبيع اثاثات، تبيع سجاد، تبيع. والامريكان والكنديين والاوروبيين يدخلوا هذه المحلات مخهم بيطير، يشوفوا الحاجات دي مخهم يطير. وفتح في مدينة واحدة 8 محلات لا يقل المنتجات المعروضة في كل محل عن 3-4 مليون دولار. فالحقيقة ان انا من يعني من شدة معرفتي بوجود صناع أثاث مهرة في مصر حبيت أعرف، فتقدمت إلى مدير المحل وسألته أنتوا بتبيعوا دي بكام ودي بكام وكذا، وهل في إيران صناع مهرة للدرجات دي بيعملوا الأثاث ده؟ ففاجأني هذا الرجل بأن، وهو لم يكن يعلم أنني مصري، فاجأني وقال كل هذا الذي تراه من المنتجات الخشبية والأثاثات اللي هي تجديد الأنتيكات القديمة والفارسية ليست مصنوعة في إيران، ولا يعرف الإيرانيون كيف يصنعونها الآن، ما يعرفوش يعملوها. قلت له مال منين؟ قال لي دي جاية من مصر وورث مصرية في دمياط وفي باب الخلق في القاهرة. الله، بس انتم مسمينها ايراني. قال لي ايوه، ما هي شيء بيجدد الحضارة الايرانية اسمها تجديد الانتيكات القديمة، لكن حتى هذه الحرفة لم تعد موجودة عند الايرانيين ولا عند الاتراك، وموجودة عند المصريين. لما رجعت الى مصر وخدت تليفونات اللي بيعملوا كده واتصلت بيهم، قالوا لي ده لو الحكومة المصرية، لو في رئيس وزارة ولا وزير التجارة الخارجية ولا رئيس جمهورية ولا اي حاكم اي مسؤول، مجرد ان هو عن طريق السفارات المصرية عمل معارض برة عبارة عن حتة ارض واسعة كده تبيع لهنا للامريكان وهنا للكنديين وهنا للهولنديين وهنا لغيره، لو عمل هذا الكلام تدخل انهار من الاموال الى بيوت الصنايعية المصريين اللي بيعملوا هذا الكلام، لانه ده نادر في العالم ومفيش حد. بينما الصانع المصري يمكن هو بيعمل هنا حتة الموبيليا دي، لكن ما عندوش حد يعرف يوصلها له كندا، ما عندوش حد يعرف يوصلها له استراليا. كل ما في الامر انك هتاخدها منه، والحكومة مش هتتكلف ولا مليم واحد، لا هي هتشتري من العامل ولا هتشتري من ولا هتنقل ولا حاجة، هي هتاخد الحاجة دي وهتتنقل نقل على حساب المنتج وتروح هناك هتتباع. يتحول صناع السجاد اليدوي والخشب اليدوي والعاج اليدوي والنحاس اليدوي، عارفين بتوع خان الخليل اللي بيدقوا بالشاكوش يعملوا اشكال نحاس، هيتحول دي الى، عارفين اللي بيعملوا قفة ولا مقطف ملون احمر فخضر فاصفر زي بتوع الاسوان، بيوت مصر، لان الناس هناك يشوفوا الكلام ده مخهم بيطير. وسبحان الله هذا لا يحتاج من الحكومة ولا مليم احمر تدفعه. لو ان عندها فقط حفاظ على، هي فعلا عندها حفاظ على كرامة الناس، جهزي المعارض الدولية وخلي الناس، انما بس شاطرين نعمل الصينيين يجوا يعملوا معرض للمنتجات الصينية والسوريين معرض للمنتجات السورية، واحنا اللي ليس عندنا معارض لمنتجاتنا، وبالتالي من ينتج الحرف اليدوية في مصر مع انه يعتبر لقطة وعملة نادرة وذهب، مع ذلك يعيش فقير زي ما هو. في قرية على مشارف القاهرة في محافظة الجيزة اسمها كرداسة، كرداسة الكريمة دي، ودي بلد مجاهدة، كرداسة الكريمة دي بتعمل جلاليب حريمي، تعمل فيها بس شوية شغل كده على الصدر. جلبية كرداسة الحريمي دي لو تروحوا تشوفوا الأجانب اللي رايحين يشتروا الجلاليب من كرداسة، واشتروها بمبالغ ضخمة جدا. طيب ما لما احنا عارفين كده، ما ناخد الجلاليب نوديها الى اوروبا والى امريكا لتتباع، علشان كرداسة بدل ما تكسب هذا المكسب البسيط تكسب اضعافه. الفكرة ان هناك حاكم سواء بقى يبقى اسمه رئيس جمهورية رئيس وزارة يبقى اسمه ايه، لا يريد للناس ان تخرج من حالة الخنة. حتى اللي بيروحوا يستصلحوا في الصحراوات، ومعانا بعض الناس من هؤلاء، لما راح وحفر بير مية وطلعت مية وروى الارض واستصلحها وخضرها، وجات القوات المسلحة قالت له لا ممنوع، واخذت منه الارض. طب تاخد الارض وتسيب بير المية اللي الرجل دفع فيه فلوسه على حسابه، سيب المية، ما يمكن حد يشرب، يمكن حد ماشي في الصحراء عطشان. لكن ما من ارض تأخذها الا وتردم ابار المياه حتى تعود زراعة هذه الارض عسيرة بعد ذلك. فالفكرة يا اخواني ان هذا الشعب اليوم هو في الحقيقة بيحاول يمسك اي مفاتيح يعرف يعملها. انت عارف ان من ضمن لما بيقولونا ان مفيش فلوس في البلد، من ضمن الحلول اللي احنا بنقولها لهم ان مصر دي برغم انها بلد اهي دلوقتي ما عندهاش فلوس وعندها ازمة اقتصادية ومسروقة ومنهوبة، انما مصر عدد السفارات والملحقيات الدبلوماسية المصرية في الخارج اكتر من الدول المتقدمة، اكتر من الدول المتقدمة، وبيقولوا ان مصر هي نمرة 2 في العالم في عدد السفارات. فكنا بنقول لهم خفضوا شوية البعثات الدبلوماسية، خفضوا الابنية الدبلوماسية، خلوا في سفارة لكل بلدين ملناش مصلحة فيهم. انما انا بقول لك ما دام لك سفارة هناك فعلا وفي ملحق تجاري، ما تعمل معارض لهذه السلع، علشان الست الغلبانة اللي قاعدة بتعمل على النول حاجة سجادة حرير صغيرة في المنوفية، ولا بتعمل في دمياط حتة مش عارف ايه، ولا بتعمل فين حتة ايه، ولا في الصعيد ايه، تكسب والحكومة مش هتتكلف ولا مليم. ايها الاخوة، احنا لو ملحقناش اللحظات اللي احنا فيها، هيبقى مطلوب ان يظل الناس عن طريق السياسات يفضلوا كده، كل ما يطلع من بكرة الخيط الملعبكة اللي جت على رجليه وقعوا فيها من جديد، لانه مش عايزين حد يفوق. رب الاسرة المصرية الاب اما بيجي يمسك ورقة وقلم ويجي يحسب النفقات اللي هو هيصرفها، الراجل ده بتلاقيه مثلا افرض بيكسب 1000 جنيه، تلاقيه بيحسب اكبر انفاق بينفقه، ينفق مثلا على الدروس الخصوصية لاولاده، يصرف اجرة في المساكن الجديدة اللي ارتفعت، ويفضل يصرف، علما بانه لو ان الحكومة او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او وزير من الوزراء لو ان السياسة الحكومية بس عملت بعض التعديلات البسيطة في التعليم، وانا ضربت لكم مثلا ان انا لو عندي سنة اولى وثانية وثالثة ورابعة وفي ابتدائي واعدادي وثانوي 12 سنة، لو بدل ما افتح 12 محطة تلفزيون اقليمية ملهاش لازمة، فتحت 12 محطة تلفزيونية مخصصة للدروس الخصوصية، كان انفاق رب الاسرة على الدرس الخصوصي ينتهي لانه قدمت له خدمة مباشرة من الحكومة تستطيع الحكومة بها ان تدعم ميزانية رب الاسرة المصرية. وكنت ولن الله اكبر الله اكبر بايعناك 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 الله الله يتولاك الله الله يتولاك بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس الصحابة بين الرئيس اهو الصحابة بين الرئيس اهو ايها الاخوة كما اعيد وارجو ان تنتبهوا الى هذا المعنى الهام لو انهم فعلوا ذلك يمكن رب الاسرة لا يحتاج الى ان يدفع هذه المبالغ الطائلة من دخله الشهري على نفقات على الدروس الخصوصية لابنائه. ولكن الفكرة انه قد يسأل انسان وده حصل في مرة من المرات احد قيادات التعليم بيسألني امال المدرس قلت له لابد ان يتضاعف دخل المدرس فورا قال لي هنجيب منين قلت له تحب اقول لك ثلاث او اربع مصادر يمكن في منتهى السهولة توفير النفقات التي تكفل رفع راتب المدرس فورا فورا. ولذلك لانه العملية التعليمية فعلا ما تبتديش غير ان من المدرس يجد دخل كافي. قال لي منين فقلت له اولا ودي الحقيقة يا اخواني انا مش بقول هذا الكلام ده الحقيقة بالارقام. انت عندك مثلا المحكمة اصدرت حكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وانه كل ممتلكاته ومقراته تؤول للدولة وانتوا عارفين ان المقرات دي كانت في احسن اماكن ومن اغنى ما يكون. هذه المقرات لوحدها فقط سواء بالبيع او بالايجار كفيلة بان هي تدبر ميزانية لرفع مرتبات المعلمين اللي هم بيصنعوا ابنائنا. القصور الجمهورية اللي مقفولة بدون استعمال بل والدولة تنفق عليها مليارات وليس لها اي ضرورة انها تبقى بهذه الصورة لو انها استهلكت سواء كمتاحف او كفنادق او استثمار مع عمل عقود تأمين تضمن عدم الاضرار بها تضمن هذه الدخول. ميزانية الامن المركزي كما كنت اقول اللي كانوا بيشتروا له قنابل مسيلة للدموع وهراوات وخوذات علشان يضرب الشعب لو احنا بس خدنا تلتين اخذنا ثلث فقط اخذنا ثلث فقط ثلث ميزانية هذه القنابل اللي بيضرب بها الشعب اضربوا الشعب بثلثين القنابل بس مش لازم القنابل دي كلها بدل ما تضربوه بمية وخمسين قنبلة كفاية مية وخلي الخمسين نعرف نعلم بها اولادنا يعني مش معقول. لهذا انا ده اللي انا قصدت اني اقول لكم ان هم عايزين يدخلونا في لعبكة ان يفضل رب الاسرة المصرية يصرف على الدواء وعلى التعليم وعلى الملابس وعلى 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 علشان ما يعرفش يفوق ويرفع دماغه. ولما بدأنا ننادي اخواننا الكرام بشرع الله عز وجل بدأوا يقولولنا يخوفوا الشعب من شريعة ومن عقيدة يؤمن بها. اذا كان يا اخي واسمعوها مني يا اخواني مش خطابية، ببساطة وواضحة. احنا بنتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وعلى المنابر كموعظة، فانتم مش واخدين بالكم انه كان مخطط سياسي، كان رجل سياسات صلى الله عليه وسلم. لما دخل الى المدينة كانت في معضلة كبيرة جدا. كان الشعب عبارة عن قسمين، القسم الاولاني فقير جدا 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 جدا، القرآن سماهم الفقراء المهاجرين، قال عليهم كده، دول الناس الفقراء المهاجرين، ومش فقراء وبس، ده كمان الكوخ ولا البيت اللي كان متاويه اضطر يسيبه علشان يهاجر، وراح هناك في دار ايواء كده جنب المسجد اسمها الصفة، ولا اهل الصفة ساكنين فيها، يعني ضايعين خالص من ناحية المادية. والنص الثاني من المجتمع اللي هم الانصار عندهم مشكلة اخطر، ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل بقاله 13 سنة وهم لسه ما شافوش ولا قعدوا معاه خالص، فلا تزال الجاهلية متمكنة منهم، لسه ما عندهمش ثقافة، لسه ما تعلموش الدين، لسه ما يعرفوش حاجة. المهاجرين الفقراء عندهم ثقافة وعندهم علم وتعلموا العقيدة والشريعة بقدر ما نزل، والانصار العكس مش فاهمين حاجة خالص، لسه مخهم ممسوح طالعين من الجاهلية جديد، لكن عندهم فلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرفوا يعني ايه احنا ليه بنطرح الشريعة على الناس علشان تنهض بامورهم، لانه ربنا سماها كده، وهقول لك الايات الان. عمل عليه الصلاة والسلام كما نقول بالبلدي حتة الدين اتفاقية، راح واخد الناس الانصار الاغنياء اللي عندهم نخل وعندهم زراعة، واخدهم من زراعتهم، قال لهم خدوا تفرغ لمدة سنة ولا سنتين كده، تفرغ من العمل وتفرغ من الكسب، وتعالوا عودوا جنبي هنا في المسجد اتعلموا الدين والشرع عشان تبقوا مثقفين زي ما اخوانكم المهاجرين اصبحوا مثقفين من قبل. وما دام هاخدكم تاخدوا تفرغ هتصرفوا منين؟ المهاجرين هيشتغلوا في ارضكم ويدوكوا نص الدخل في مقابل انك تعرف تدرس وهو يعرف يغتني. ولهذا اسمعوا المفاجأة العجيبة، وانا عارف انكم كلكم عارفينها بس مش واخدين بالكم من المفاجأة اللي فيها. تعالوا اسألوا اي حد من مشايخنا الكرام، يا شيخنا قل لي كده عدد اسماء اغنياء الصحابة، مين الاغنياء من الصحابة؟ فيقوم يقول لك اربع خمس اسماء تلاقيهم كلهم من المهاجرين، صح ولا لا؟ ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كلهم من قريش من المهاجرين اللي الآية اصلا قايلة عليهم للفقراء المهاجرين. تقول له طب سيبك بقى، الله يخليك سيبك من الفلوس دلوقتي شوية، كلمني عن العلم الشرعي، قل لي كده من قمم الصحابة في العلم الشرعي. يقول لك يعني انت مثلا عندك في القراءات فلان، في الفقه فلان، في المواريث فلان، في شيء. قل له طيب الناس دي كلها تفاجأ بها، تلاقيهم كلهم من الانصار اللي انا لسه بقول لك ان ثقافتهم. ابي بن كعب اعلم اهل الارض بالقراءات كان من الانصار، معاذ بن جبل امام العلماء من الانصار، حتى بعض العلوم الخاصة اللي هي الصغيرة اللي هي فرع من الفقه. لذلك يا اخواني انا اريد ان اقول لكم ان السياسة الشرعية هي اللي تقدر تخلي الناس اللي كانوا امبارح فقراء يبقوا النهاردة اغنياء باذن الله، والناس اللي كانوا متخلفين ثقافيا هم النهاردة هم المتقدمين ثقافيا باذن الله. لذلك احنا لا يمكن تهتز ثقتنا ابدا في ثوابتنا. انا كنت احكي اليوم لاخواني في الجامعة بقول لهم اليابانيين لانهم طلعوا من الحرب العالمية الثانية مسحوقين وضيعين وخلصانين ومعتبرينهم ولا حاجة،
هو في كم بلد اتسحقت قوي كده في الحرب العالمية؟ ثلاثة مثلا، مثل الألمان والإيطاليان واليابانيين. اسمعوا كده المفاجأة يا اخواني، تجد اليابانيين علشان ينشئوا ان هم متقدمين راحوا مطلعين اساس، قالوا ان حضارتنا تقوم على اساس احتقار الجنس الاوروبي، مع ان احنا كمسلمين احنا ما عندناش احتقار لحد، انما اليابانيين علشان يكتسبوا ثقة في انفسهم قالوا احنا بنحتقر الاوروبيين. الالمان قالوا الجنس الالماني هو الجنس النقي الاري، الجنس الوحيد اللي ممكن ان هو يكون سيد الكون. الايطاليين قالوا كده. عارف هما بيعملوا ايه؟ هو بيخاطب نفسه. الايطاليين طلع عندهم موسوليني يقول لهم ايطاليا هي سيدة العالم، هما الرومان هما اللي سادوا الدنيا. بقى يا عم موسوليني انت تقول للطليان انتوا احسن ناس، وهتلر يقول للألمان انتوا احسن ناس، واليابان تقول احنا بنحتقر الأجناس الأخرى، واحنا معشر الذين في يدنا منهج اثبت بالفعل انه وصل الى الآفاق، لدرجة ان المنهج الوحيد اللي حكم الدنيا كلها في اقل من 80 سنة، بدأ من 80 سنة كان اللي بيؤمن به شخص واحد بس اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعد 80 سنة ما بقاش في حتة في الكرة الارضية الا وهي يحكمها هذا المنهج. تيجي تقول لي انه يبقى الناس واثقة في مناهجها واحنا الوحيدين المهزوزين؟ لهذا ايها الاخوة انا ما جئت اليوم لكي اتحدث اليكم في عنصر ضيق من عناصر السياسة او من عناصر الانتخابات او من عناصر الرئاسة، وانما جئت اقول لكم اذا كانت عندكم مشكلة مصانع، عندكم مشكلة في تصدير الاساس، عندكم مشكلة في منافسة الاساس الصيني، عندكم مشكلة في نوعيات الخشب، عندكم مشكلة في الميناء، في المنطقة الحرة، في ايجارات المساكن المرتفعة، كل هذه الامور مش يعالج بعلاج موضعي زي واحد عنده درجة حرارة مرتفعة تحط له كمادات باردة. احنا نريد ان نبعث امتنا انها تبقى مالكة لزمام امرها. واحد كتب مقال اتصلت به قلت له يا اخي حرام عليك اللي انت قايله ده، عايز يفهمنا ان رئاسة الجمهورية من لها نفس المؤهلات اللي كان حسني مبارك بيتباهى بها، يقول لك لازم تبقى علاقاته بالخارج عشان الخارج يخدمه ويعرف يجيب قروض ويعرف يعمل كذا ويسوي كذا ويبقى له علاقاته العربية مالها والامريكية مالها. واللي قلت له هو لو كانت هذه هي المؤهلات ان واحد عنده علاقاته الخارجية، طب ما هو لما كان حسني مبارك موجود لماذا لم تنتهي البطالة ولم تنتهي العدوسة وفضل سن الجواز بيتأخر ونسب الطلاق بتتأخر بتتزايد، وحتى نسبة قتل الأزواج للزوجات بالرصاص بتتزايد سنة بعد سنة. انتوا الحمد لله عندكم دمياط مبسوطين من الست الدمياطية وتقعدوا تشكروا فيها وربنا يبارك فيها يا رب العالمين، انما انا بحكي لك على ما يحدث. احنا ما عادش ينفع ان احنا نملك البلد لمن يبحث لنا عن رضاء غيرنا، عن رضاء عدونا. امتى الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لقيادة البلد واحد يرضي الفرس والروم؟ هل جاب واحد من الصحابة قال والله ده بيحبوه الفرس ولا بيحبوه الروم؟ اسمع بقى اللي بيحبوه الفرس وبيحبوه الروم او اللي يرضي الداخل ويرضي الخارج، سمعتوا عن قصته؟ اقول لكم مفاجأة، كلكم يا اخواني سمعتوا عن قصته وكلكم حكيتوها من فوق المنابر وكلكم اتكلمتوا عليها بس مش واخدين بالكم، وكلنا عيطنا وبكينا لما سمعناها. سمعنا عن واحد لما اخطأ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق المسلمين، ام ملك من ملوك بره بعت له ورقة قال له انت مقامك اكبر من كده بكتير والحق بنا تعالى واحنا نديك اللي انت عايزه، فبكى هذا الرجل وقال الى هذه الدرجة من الهوان صرت هين رخيص لدرجة ان الخارج يرضى عني ويطمع في واحرق الورقة لانه معتز بانتمائه الى امته والى عقيدته والى رسالته. احنا ما عدناش عايزين ان احنا نعيش تاني عبيدا عند هؤلاء. لذلك انا لما كنت بتكلم اول امبارح بقول ان مجانية التعليم التي اعطيت في مصر دي حتم لازم فريضة لابد ان تستمر والا تهتز. ليه؟ لان احنا محتاجين نرفع الناس. انما لو فرط فيها صاحبها وسقط سنة واثنين وثلاثة لازم يشعر ان في فرق بين اللي بيسقط وبين اللي بينجح. والا عندنا ناس بيوصلوا لثالثة ثانوي ما يعرفوش يكتبوا. ايها الاخوة الكرام، حدثني، انا هجاوب الاسئلة اللي عندي، حاضر، انا اجاوبها الاول بسرعة وهرجع تاني اتكلم عن ما عندي. اصلا مش عارف اسمعك وانت بعيد، يا اما تقرب بقى. انا يا اخواني علشان رعاية لما عندكم وعشان الوقت ما ياخدناش هبدأ الاول باجابة. حاضر لا جالي قبله طلبات. انا ان شاء الله هجاوب بعض الاسئلة علشان الوقت ما يسرحش معانا، وبعدين اعود لاكمال فكرتي، لانني احتاج يا اخواني ان تعلموا ان هذا الوقت لو افلت من بين ايدينا يمكن للوطن بكامله ان يضيع. اولا في واحد بيسألني بيقول لي الا يمكن التفاوض مع الاخوان المسلمين حتى تجتمع الكلمة. الحقيقة ان الفكرة كلها ان هناك ضغوطا ضخمة جدا على الاتجاه الاسلامي بكل فصائله. ولذلك انا وان كنت اقدر وعارف هذه الضغوط والتمسها واريد ان انما اطمئنوا، انا اعتقد الان اعتقادا كبيرا ان الامور في طريقها الى خير كثير جدا ان شاء الله عز وجل، فابشر باذن الله تعالى. ويمكن تقدير هذه الضغوط، وديكم شايفين الالاعيب بدأت على اوسع نطاق، فضلا عن انه الحقيقة في مشاكل ثانية بدأت تظهر من ضمنها مسألة انه في تسجيل لاشخاص. اتحررنا خلاص من الاس. شوف يا اخي الكريم السر، احنا هنا جايين، انا جاي الحقيقة بسمع كلام الاخوة يا اخي اشرف عنتر، الناس اللي ماسكين النظام حطولنا برنامج النهاردة من ساعة ما وصلنا لغاية النهاردة فمعرفناش نعدي. بس انا عايز اقولك حاجة، اعتبر انني مررت عندكم وانها بلدي، وشدوا حيلكوا وان شاء الله باذن الله تعالى لن تتركوا رسالة الله عز وجل. اللي نادي نطلع مسيرة الى السر، وبعد المؤتمر دلوقتي نطلع نصحي الناس لغاية الصبح ان شاء الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سيد عطية واهل الجمالية دقهلية على هذه التحية الكريمة المباركة. واوجه تحياتي ايضا الى الاخوات الكريمات اللي ارسلنا اليوم انهن الاخوات المسؤولات عن العمل النسائي في حزب النور، وقالوا احنا اللي عملنا بانفسنا الدعاية ولصقناها بالامس طوال الليل، فجزاكم الله خيرا على هذا العمل الكريم وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. ان شاء الله امن الدولة، مباحث امن الدولة كون انها تتحول اسمها الى الامن الوطني ده مش معناها انها اتغيرت ولا اتلغت. مباحث امن الدولة هي الامن الوطني بس غيروا الاسم. الفكرة تكمن في ان تزول آلية الظلم والقهر التي كانت موجودة. انما كل ما في الامر ان هناك بس ما بيتصلوش بحد. انما لا شك ان, وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة, رجال الشرطة نفسهم يتمنون, ما هو كل واحد منهم نفسه يتشرف بنفسه, مراته نفسها تتشرف بيه, ولاده نفسهم يتشرفوا بيه. لذلك من مصلحته ان تطهر الجهاز من المظالم الموجودة فيه. انت رفعت ايدك 10 مرات وانا قلت لك انتظر 10 مرات خلاص. جزاك الله خير. انتظرني انتظر تحت لو سمحت. ايها الاخوة, حاضر عايز ايه؟ اتفضل قول لنا. طيب حاضر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
انا وصلتني اخواني ورقة خاصة بالاخت الكريمة, اسأل الله ان يفرج كربها وكرب اسرتها يا رب العالمين, بسمة ابراهيم متولي الصعيدي. وان شاء الله انا سابحث حثيثا باذن الله تبارك وتعالى ايه المسألة, اذا استطعت اني اصل اليها باذن الله تعالى بصورة او باخرى, واسأل الله ان يردها الى اهلها سالمة يا رب العالمين. ما شاء الله. حاضر, هروح دمياط وكفر سعد وفرسكور واروح الزرقاء. ايه رأيكم نسيب الجمهورية, سيبنا بالجمهورية كلها وخلينا هنا وخلاص. لا هو الحقيقة بقى انا عايزكم انتوا اللي تتحركوا معايا. انا عايز النهاردة قبل ما اقوم من هنا يبقى معايا 50 واحد لمحافظة الدقهلية, و50 واحد لكفر الشيخ, و50 واحد للبحيرة, و50 واحد للغربية, و50 واحد للزقازيق. والسر واللي قاعدين يقولوا لنا دول محتاجين السر ويجوا معانا الصعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار جمهوري هام اولا. لقد تم تكليف قرية السر بالقيام بالدعاية الانتخابية كاملة في محافظة المنيا. هنشوف بقى نتفرج, وفوت تطلع من عندكم وبعدين اجلكم ان شاء الله باذن الله. خلاص. الحقيقة السؤال ده مهم تزول ان شاء الله, تزول ان شاء الله. الاخ شوفوا يا اخواني اي خدمة, الاخ الجمهوري خدمة. اخونا الكريم بيسألني عن مسألة العنوسة, بيقول لي انت تناولت في كلامك مسألة العنوسة وتأخر سن الزواج, وان الاب والام احيانا تبقى بنتهم موجودة مش عارفين قلقانين عليها, قلقانين على زواجها. انا فعلا ذكرت حلول تفصيلية لهذه المسألة, وانا لولا ان انا ما ببقاش عايز اكرر تاني, بس انا عايز اقول لكم حاجة شفتها في اربع, انت عارفهم انها شفتها في بعض بلاد الدنيا. اللي بيحصل ايه؟ ان الحكومة تيجي تبني هنا مدينة وتبني هنا مدينة تانية، وتروح مطلعة تراخيص في المدينة المبنية هنا مثلا ان ممكن تحت البيت تتفتح رخص محلات تبيع حلويات تبيع عصير تبيع اي حاجة، لكن المدينة دي ممنوع يتفتح فيها رخص مباني، فتكون رخص محلات تجارية. فتكون النتيجة انه مدام انا اديت لصاحب البيت هنا فرصة ذهبية انه يعرف يكسب من الدور الارضي اللي على الشارع بمبالغ ضخمة جدا، انه يقدر يعمل يكسب من المحلات اللي على الشارع اما بانه يبيعها او بانه يأجرها مبالغ ضخمة جدا، فبتقول له انه الشرط في المقابل ان انت هتاخد رخص محلات تجارية في هذه المنطقة، المقابل لهذا ان انت تسمح او انه يبقى في قواعد معينة للتأجير في الادوار العليا بخفض الاجرة على نحو معين. الطريقة دي الله أكبر الله أكبر الله أكبر اتحررنا خلاص من الأسر، ده عازم بعقائد مصر، اتحررنا خلاص من الأسر، ده عازم بعقائد مصر، حرر حرر شعب أسير يا عازم للنائي الجيل، حرر حرر شعب أسير يا عازم للنائي الجيل. قل لي عايز تقول ايه؟ اخونا الكريم بيقول لي ان النظام السابق، انا عايز اقول لكم حاجة، هو احنا هنفضل نقول شعارات 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 ومتصورين ان المسألة تتحل بالشكل ده؟ النظام القديم وحش وله مصالح كثيرة جدا فعلا في البلد، وفي ناس لهم معاه مصالح مالية، وفي ناس لهم مصالح اكتر من كده، وفي ناس نسايبه وقرايبه واصحابه وابن فلان متجوز بنت فلانة ويخدموا عليه ولغاية دلوقتي بيخدموا عليه وكل حاجة. انما هل انت متصور ان الكلام ده احنا عايزين حد يحله لنا؟ لا، احنا مش عايزين حد يحله. الشعب اذا لم يكن قادرا على ان هو يقف ويحمي ويصمم ويراقب، وانا ضربت مثل النهاردة في الجامعة والله انا احب اقوله لك لانه من احسن ما يكون، احنا بنستغفل ولسه الثورة حصل من سنة لسه ما لحقناش يعني ننام ونغط في نوم عميق. وزارة الزراعة لما لقيتنا مصممين على ان المصريين يزرعوا السودان علشان الانف والاكتفاء الذاتي من الانف، طلعوا لنا من شهرين ثلاثة قرار زي بعضه بانشاء ادارة في وزارة الزراعة لصناعة السودان لزراعة السودان. خلاص نمنا الحمد لله وغفلنا ونسينا وبقينا حلوين وبنتكلم على ان احنا مثلا ثوريين وغيره. الوزير اللي جاب دلوقتي وزير الزراعة الحالي اصدر قرارا ونشرته صحيفة الاهرام الحكومية، اصدر قرارا بالغاء ادارة زراعة في السودان خالص. يبقى معنى كده ان احنا كنا فاهمين ان بدأت زراعة في السودان بالقمح من 6 اشهر، يعني بعد 6 اشهر اللي هو مدة القمح في الارض اللي المصريين هياكلوا قمح خلاص ببلاش. اذا بالوزير اول ما لقى الناس وقفت على رجليها راح اصدر قرار بالغاء الادارة نفسها واتنشر في الجرائد. الفكرة احنا ولا عايزين، احنا مش عايزين حد، احنا عايزين انه من يختاره الناس يكون شخص ما عندوش المصالح دي اللي انت بتحكي عنها. انت بتقولي ازاي والنظام القديم عنده مصالح مع اللي موجودين دلوقتي ومع المجلس العسكري ومع السلطة والوزارة الحالية. واحد كتب لي هنا نفس الوزيرة التي كانت في عهد حسني مبارك هي الوزيرة بتاعت دلوقتي. طيب ما تختار حد منقطع المصالح يقوم يعرف. انا والله يا اخي الكريم اتمنى من اعماق قلبي، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان اليوم اللي انا اوفق فيه مثلا ويعلن انتخابي رئيسا لجمهورية ولا حاجة، اتمنى ان الراجل الغلبان الغلبان الكثير اللي في الشارع يجيله احساس تلقائي ان في واحد قريبه بقى وصله لانه مسك منصب رئيس الجمهورية، بقى عنده واسطة، يجيله احساس.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
يجيله احساس ان مفيش حد تاني هيعرف يدوس عليه، مش لانه عنده علاقات، لانه الشخص اللي هو اختاره تلقائيا مادام هو ده اللي وصل يبقى مفيش حد من الغلابة هيداس عليه تاني. ان الست اللي بحطم شنة، بتسموهم شنة ولا بتسموها ايه هنا؟ المشنة اللي حطة، معلش ما احنا لازم الترجمة برضو، المشنة اللي حطة فيها شوية فجل وجرجير وكرات وكلام زي كده، ويمكن كان يجي واحد ببوز عفوا ببوز الجزمة يخبط المشنة باللي فيها لان هي واقع فغلط وعمل اشغال طريق. طب ما انا مش عايز اشغال طريق، بس الست دي لو ما كلتش بالشكل ده ايه البديل؟ إذا الست دي يوم ما طلعت النتيجة في التلفزيون ولا في الإذاعة وقالوا إن فلان الفلاني هو اللي انتخب رئيس الجمهورية، ما حستش تلقائيا فورا من غير ما حد يقنعها إن بقى لها واسطة في رئاسة الجمهورية ما حدش هيقدر يدوس لها على طرف، ما نستاهلش نعيش بعد كده. عشان كده وأنا على فكرة أنا مش بقول لحضرتك الكلام ده، أنا مش بقول لك الكلام ده دلوقتي علشان لا، بس دي الحقيقة، مش علشان ألمس نقطة انت قلتها العاطفة، لا بس دي الحقيقة. الحقيقة انه في اليوم اللي توفي فيه سيدنا عمر عليه السلام شهيدا ان شاء الله، اللي استشهد فيه سيدنا عمر، في ناس شافت على نفسها لانها شعرت انه اللي انكسر ده ميزان العدل المستقر، هما شعروا كده فخافوا. انما جاء بعدهم من كان يواسي الناس بماله الخاص ايضا ويدفع لهم. عثمان بن عفان كان عنده فلوس، فكان لما يلاقي 2 متخانقين والعدل اذا اقام العدل هيبقى واحد اتكسر والتاني، كان يواسي بماله لحد ما يخلق ويصالح بين الناس وبين بعضها. احنا محتاجين ننشئ نموذج لامة حقيقية ترجع تقف من جديد. وبعدين انا هقول لك حاجة، هو انت فاكر ان الضميطة بس هم اللي حاسين ان هم النظام بيضايقهم وبيضطهدهم وبيجيب لهم مصانع تضر صحتهم ومشاكلهم ايه ومش عارف ايه؟ والاخ كاتب لي كلام طويل وعريض. لا، انت روح كده، انا بقول لك تعالى امشي معايا شوف، وانا بتحرك في مصر كلها كل ما اروح حتة اهل البلد دي حاسين ان هم مضطهدين، تروح يقول لك ده اجتماع لبتوع النوبة، النوبة حاسين ان هم ضايعين. طب وده يقول لك الصعيد، تنمية الصعيد، هتعمل ايه في تنمية الصعيد يا ريس؟ طيب هتعمل ايه في تنمية الصعيد لان الصعيد حاسين ان هم مظلومين؟ تطلع على سيناء بورسعيد على رأيك، بورسعيد يقول لك بورسعيد التي صارت محاصرة وهذا هذه مؤامرة على بورسعيد لأنها فعلت كذا، لأن الرئيس السابق لم يكن ينزل بورسعيد وبالتالي النظام القائم واخد موقف من بورسعيد. تخش سينا يقول لك السيناوية منظور اليهم على انه هم ولاءهم مش لمصر ومشكوك في ولاءهم. طب هسيب الشرق خالص واروح الغرب، الاقي بتوع الصحراء الغربية يقول لك احنا قبائل اولاد علي بيقولوا لنا انتوا قرايب القذافي مش قرايب المصريين. وتروح لبتوع الوادي الجديد يقول لك ايه ده لحظة ده البلد تم تمزيقها، ده مش بالصدفة، ده وقت تم تمزيقها بهذه الصورة تمزيق ممنهج ومنظم علشان يفضلوا الناس كلهم خايفين من بعض. وانتوا عندكم هنا المحكمة في دمياط، واخونا الكريم الله يكرمه اللي كانوا جايين ورا العربية كلهم بقلوبهم لحمايتنا وحراستنا منهم محامي بيقول لي عن المحامين، محكمة دمياط دي مش انتوا عندكم بينزل الصبح اتنين جيران من بيت واحد يروحوا المحكمة في قضية بين المالك والمستأجر بيحصل ولا لا؟ وقضية تانية الراجل اللي بيشتغل وصاحب العمل يروح المحكمة في قضية عمالية بين العامل ورب العمل. وقضية تالتة تروح المرأة الزوج الاب والام يروحوا المحكمة يقفوا قصاد بعض، دي رفع قضية نفقة على ده. مجتمع تم تقطيعه وتمزيقه تمزيق منهجي علشان ما يقفوش جنب بعض، لانه في اللحظة اللي هو يقفوا فيها جنب بعض هيضيعوا الحكام اللي موجودين. عشان كده يا اخواني لما ضربت المثل بالمشروع اللي انا كنت ضربته بتاع القرى، انا هشرح لكم انا قصدي ايه اللي انا كنت قلته في التلفزيون وبعض الناس ما فهموهوش كويس، وارجو انكم تعرفوه. انتوا هنا في بلد على الاقل فيها زراعات وعلى الاقل حواليها محافظات زراعية وهي محافظة زراعية. اسمع كده، بيجي واحد يكون عنده مثلا فدانين ثلاثة ويموت، بيورثوا خمسة ستة من عياله، كل واحد يورث نص فدان ربع فدان ثلث فدان من الولاد. اللي ورث ثلث فدان ده يعمل له دخل قد ايه؟ يعني هيدخل له دخل قد ايه؟ فبيلاقي الدخل قليل، ما بيلاقيش قدامه غير ان هو يسيب الثلث فدان بتوعه مثلا لاخوه ويروح اسكندرية يشتغل، والتاني يسيب الثلث فدان لاخوه ويروح القاهرة، والتالت دور على حاجة في بلد عربي. يتمنى اللي ساب الارض ده ان اخوه كان يبقى معاه ثمن الثلث فدان يشتريه، عشان هو يروح يشتري بيت يجوز فيه ولاده ولا يجوز فيه بنته ولا ابنه اللي كبر ولا اتخرج. يتمنى يروح يفتح دكانه تجيب له اكتر من التلت فدان اللي هو ورثه، انما اخوه ما عندهوش فلوس يشتري الارض. لما ذهبت انا الى البلاد الخارجيه وجدت المصريين في الخارج فيهم مليارديرات يا اخوان، فيهم ناس اغنياء غنى غير عادي لدرجه ان بعضهم يمتلك، انا شفته بعيني ودخلت مكانه، يمتلك ميناء كاملة ببواخره، عنده ميناء بالبواخر اللي فيه. بيقول لي نفسي اساعد بلدي اعمل ايه؟ فانا قلت ساعتها لو اننا انشأنا من فلوس الزكاة وفلوس الصدقات وفلوس الوقف بصورة يرضاها الفقهاء ويأذنون بها ويقولون انها تحل، لو انشأنا بنك يسلف الفلاح الغلبان ثمن الثلث فدان عشان يشتري الارض من اخوه، ترجع الارض بدل ما الملكية الزراعية متفتتة قصبة وفدان وسهم والكلام ده، ترجع تاني ده عنده فدانين ثلاثة اهو يدخلوا له شيء، ويا ريت يبقوا 20-30 فدان وهو فلاح كمان، واخوه بقت عنده فلوس والفلوس دي تترد وتتسدد للبنك بعد على عبر 30 سنة، وصاحبها اصلا سايبها لوجه الله وقف على الفقراء في المجتمع. ده مشروع لتنمية القرى ينهي مشاكل الارض الزراعية وما يخليش الفلاح وصاحب الارض ضد بعض ولا واقفين لبعض ولا بكارهين بعض. ولا تروح من وزارة ما انا عارف ان انتم مظلومين وقلت لك الطريقه اهو خلاص، انت انا قلت لك قبل ما انت تقول انت عندك شعر، تعالى اطلع قول الشعر بتاعك او خليك مكانك هبعت لك الميكروفون. حاضر، خليك مكانك هبعت له الميكروفون ان شاء الله. فيا اخواني خليك مكانك يا عم الحاج، اقعد هبعت لك الميكروفون، استنى لحظة. يا مرحبا بالكرام الطيبين دول، قرايبنا دول ان شاء الله، ان شاء الله بعد الانتخابات.
معقد الامامي دنياتنا يا معقد الامامي، يا تربة القوات والابطال، فلكن مشاردة ان حاضم ضرة في مفرق الايام والاجيال. سيد الرئيس المنتظر، انا اذا حبيت اعد الظلم كله واشرح سفل الاستعباد وظله، اديك عارفه يا حازم ولدنا برضه قله، عشان ما تطولش رؤيتنا بشكله ونفرح بانتصار الجمهوريه.
الله اكبر.
سيد الرئيس، سيد الرئيس، انا كان بودي اقدم لك مقدمة غير هذه المقدمة، فانا احمد الله على هذه الثورة، الثورة المباركة التي جعلت مثلك نراه امام اعيننا، واطاحت بجحافل الطغيان. سيد الرئيس المنتظر ان شاء الله،
والله انت اخر جمال ما شاء الله.
سيد الرئيس، جدير بالعروبة ان يقيم، جدير بالعروبة ان يقيموا لثورتنا وجيشنا وليمة، فقد فكروا ثورة بالامس كانت دفينة، فالظالمون ضيعوا اموالا لها في الوزن قيمة.
الله اكبر.
فقد عشنا سنين عجافا بنفس اليمة، فمصر كم نادت وضحت عن فلسطين اليتيمة، سلوا التاريخ عنا ثم عنهم، من الحامي ومن كان الغنيمة، سلوا صليبا سلوا تتارا، صلاح الدين سيرها رميمة، سلوا برلي فلما ان تهاوى عزبناه بماء من عزيمة.
ما شاء الله. شايفين
سيادة الرئيس، اسلامي ان شاء الله ولوجه الله، سلوا برليف لما ان تهاوى اهبناه بماء من عظيمة، فيا رب احرس مصرنا وجنبها من العيد العسيم. امين يا رب. قولوا امين.
ما شاء الله. يعني ادي الفلاحين المثقفين، هو اتبسط للمشروع، هو اتبسط انه هيبقى عنده فدادين ارض، فالراجل قال لك لا خلاص ينفع الرئيس ده. طيب عليه الصلاه والسلام. حاضر دي واحد. ايها الاخوه، واضح انه ما شاء الله اما بالنسبة لمسألة اما فيما يتصل بموضوع تزوير الانتخابات، فانا هقول لكم ايه اللي وصلنا. اللي وصلنا ثلاث اربع حاجات. اولا وصلنا اخبار، وانا طلبت من وزير الداخلية ان هو يكون صراحة رأيه في هذه الاخبار. الخبر الاول انه بيجري استخراج بطاقات مدنية
للعاملين في الشرطة. وذكرت لحضراتكم انه هذا الخبر جاءني من عدة محافظات، ومع ذلك لم اتكلم فيه الا لما جاءتني بطاقة بالفعل لاحد رجال الشرطة، بطاقة مدنية، وهذا معناه انهم طالبين. هم الحقيقة لما قلنا لهم احنا خايفين من ده على تزوير الانتخابات، قالوا لنا لا ما تخافوش، ده مش مقصود بيه تزوير الانتخابات، ده كان مقصود بيه ان الناس دول يعملوا 30,000 توكيل لاحد المرشحين بس. ولكن على كل حال والله الراجل جاوبني قال لي كده، قال لي لا ما تخافش احنا كنا بنعمل بس تأييدات للناخبين لاحد المرشحين. وعلى فكرة انا زي ما ذكرت لكم بالامس، احنا ما عندناش خوف من المجتمع وبعضه، حتى المسيحيين في المجتمع ده، الاخوه في الحمله الانتخابيه في القاهره بتصل بيهم بيقولوا لي ان التوكيلات اللي جات لنا والتأييدات من المسيحيين في مصر لوحدها جاوزت 30,000 تأييد. يعني الكلام ده الساعة 8 الى 10 النهاردة وانا بتصل في التليفون، الاخ بيقول لي ده احنا معانا 30,000 من المسيحيين، توكيلات مسيحيين بس لوحده. فانا عايز اقول لك ان مفيش اللي هم بيقولوا عليه ان المجتمع متخوف من بعضه، ده مش صحيح. انما في الحقيقة لما تطلع لي بطاقة مدنية لواحد، لا هبقول لك بكرة، ما انا رايح اقدم بكرة، هيعزني اقول لك الخبر بدري، يبقى اشوفه في المؤتمر الصحفي. احنا بكره عندنا مؤتمر صحفي وقناة الحكمة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيها، بتنقل ان شاء الله. انا رايح بكره هصلي، ما قناة الحكمة طلعت دمياطي بقى، فلازم تحيوها لانها من عندكم. فان شاء الله فان شاء الله احنا رايحين بكره بعد صلاة الجمعة للتقديم باذن الله. الخبر الثاني اللي وصلنا ان في بعض الناس فوجئوا بانهم مسجلون في قاعدة البيانات الانتخابية بصورة، وهم ذكروها وقدم بها بلاغ صباح امس بالفعل، وده معناه انه لو ما تكرر ممكن تبقى مئات الالاف من الاصوات، ونشرت اليوم اظن في جريدة الاهرام او الاخبار صباح. الحاجة الثالثة مسألة تصويت المصريين في الخارج، انه الاوراق هتبقى لمدة 7 ايام في ايد موظفين في السفارات. صحيح الحمد لله، وانا ببشركم بانه اليوم اخبروني الاخوة ان الاخوة في بلاد الخليج الستة، السعودية وقطر والبحرين والكويت والامارات واظن سلطنة عمان، خلاص قرروا ان هم هيبيتوا داخل السفارات طول 7 ايام كلها باذن الله تعالى حراسة للموضوع، واوجدوا ناس. لكن انا بقول لك احنا فعلا ما احناش محتاجين، احنا كنا نتمنى يحصل تعديلات، واظن انتوا سمعتوا الاخبار اللي بدأت تتنشر امبارح واول امبارح، بدأوا اللعب بقى علشان يعملوا قرارات بدري، ان اشطب فلان ووقف فلان وكده، مش كده؟ يعني بدأ الموضوع، يعني بدأت تبقى فيه رائحة اللعب، والحقيقة ان ده لعب بالنار، لان لو حصل شيء ليس له اساس مثلا مطلقا وتفاجأ به على حين غرة وينشر على اوسع نطاق. فعلى كل حال ليس هناك بعد الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى وبعنايته الا ان يحتشد الناس حراسة لاي مظالم قد تقع عليهم، والله المستعان. فيما يتصل، انا عارف مشاكل صناعة الاثاث في دمياط، ما تخافش، احنا ما عندناش، يعني انا فاهم مشاكل صناعة الاثاث وصناع الاثاث في دمياط كويس جدا، وايضا ما يتعلق في حاجة مهمة. حاضر، موقفي من المجلس العسكري، انا ذكرت مرارا وتكرارا ان في اللحظة التي سينتخب فيها رئيس الجمهورية هيبقى حصل حاجة تانية مع انتخاب رئيس الجمهورية تلقائيا فورا. ايه هي؟ انه الدور السياسي للمجلس العسكري ما بقاش موجود، هم نفسهم بيقولوا كده، يقولك انه في لحظة انتخاب رئيس الجمهورية
سيعود المجلس العسكري لممارسة مهامه العسكرية وملوش دور سياسي. خلاص يبقى شيء طبيعي ان مش هتبقى فيه مادة للخلاف، مش هيبقى فيه مادة، بالعكس احنا عايزين نحاول ان احنا ننشئ بقى جيش قوي، جيش حقيقي، مش هيبقى فيه ناس لا انما الخلاف الحالي كان بسبب انهم يمارسون دورا سياسيا فلهم وجهة نظر، وانت بتمارس دور سياسي ولك وجهة نظر، فالناس بيختلفوا، خلص الدور السياسي خلاص مفيش حاجة خلافية للمستقبل، بل اننا نريد ان نبني جيشنا. انما المرحلة اللي فاتت، لان في ناس بيحاولوا يطلعوا كلام ان في تصادمية، مش تصادمية خالص، انت الثورة حسني مبارك سقط في شهر فبراير، او حتى بدأت الثورة 25 او بالاحرى 28 يناير، قعدت 9 شهور مفيش اي تصادمية خالص، وبعدين حصلت مشكلة مدتها 4 ايام، وبعدين قعدت 7-8 شهور مفيش تصادمية تاني. ايه المشكلة؟ حدث اختلاف حول مد الفترة الانتقالية لمنتصف 2013 فاختلفت حولها. امال انت مطالب ان تكون ما يسوءك زي ما يسرك؟ لذلك ارجو ان هذه صفحة يتم طيها باذن الله تعالى ولا يكون في. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، حتى مع امريكا واسرائيل احنا ليه نتصادم مع الداخل والخارج؟ ايوه احنا فاهمين عقيدتنا ورسالتنا وحياتنا، انما احنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعت لغطفان المشركة قال لهم خدي تلت ثمار المدينة وارجعي، لانه كان يمارس سياسة دولية. السياسة الدولية انا قلت مليون مرة احنا ولا احنا محتاجين معونة امريكية ولا عايزين معونة امريكية، والاكثر من كده ولا اسمها معونة امريكية. وعايز اقول لكم ان انا حدث هذا الكلام في مكتبي لما بقول الجماعة الممثلين للامريكان، قلت لهم الكلمة دي صراحة، قلت لهم لو جدعان يقطعوا المعونة الامريكية، لو جدعان ما تقدروش تقطعوها، لانه هم اللي محتاجين لمصر. مصر في الواقع يا اخواني، مصر في الواقع اقوى مليون مرة، ارجوكم تعرفوا هذا الكلام، اقوى اقليميا هنا من امريكا واسرائيل. مش عنترية، مش انا بقول الكلام ده ان انا اقول لكم مصر العظيمة وهغني، لا، الواقع بيقول كده، الواقع بيقول قدر ربنا ان انتوا 85 مليون واحد وزيادة، يعني عدد كبير قوي، ملايين ضخمة، وموجودين على طول الممر المائي اللي محتاجاه اسرائيل علشان تصدر بضايعها، سواء كان قناة السويس او البحر الاحمر. ومن غير قناة السويس والبحر الاحمر اسرائيل ما تعرفش تدخل لنفسها دخل. لما 85 مليون موجودين كده انت مش هتصادم ولا هتعمل حاجة، مجرد انه يبقى مفهوم هذا الكلام بس. وهذا الكلام انا قلته في مقابلتي مع بعض وكالات الانباء الامريكية ونشر، ناس افتكروا ان انا بقوله، يا بيقولك ما تقولش، ما تقولش ايه، كلهم عارفين انت الوحيد اللي مش عايز تقول، كل الناس بينشر في كل العالم. ولذلك في فارق كبير يوم ما يعلن انتخاب رئيس الجمهورية، لو كان الرئيس هو الف قد تستهين امريكا بمصر، ولو كان هو ب تدلها قوة نص نص، ولو كان هو جيم تدلها قوة اكتر. ليه؟ بناء على درجة الرئيس ده علاقته بالشعب ايه، هيقفوا مع بعض ولا لا. ليه بقى؟ لان قبل كده كنا 85 مليون واحد وعلى حدود البحر الاحمر وسواحله، وممكن نبقى مهددين للتجارة الاسرائيلية، بس كانت في شرطة وامن دولة، وكان في حسني مبارك، وكان في حكومة، كل ده بيتولى نيابة عن امريكا واسرائيل حصار الشعب وسجنه واسره. فاذا جاء رئيس من نفس النوع مرة تانية اللي هيشتغل وكيل لامريكا ووكيل لاسرائيل في اسر الشعب المصري، هيرجعوا يضربوا الشعب المصري بالكرابيج تاني، لانه المصريين هم اللي ضد بعضهم. انما اذا جاء رئيس من النوع اللي الشرطة والرئيس والشعب والجيش وكل دول واقفين مع بعض لحراسة وطن ولحراسة اقداره، صدقني والله ما تقدر امريكا ولا اسرائيل تلمس الشعب المصري ولا لمسة صغيرة. والكلام ده انا بقوله لكم، ما هو بقوله لكم وانا في حضرة ما مشايخ وعلماء من رموز السلفيين في مصر. ايران التي نختلف معها كل الاختلاف مذهبيا ونختلف معها كل الاختلاف سياسيا ولها مخططها. انما ايران عاشت 30 سنة الاول على حجر امريكا. امريكا بتداديها بتداديها، وكانت ايران ساعتها ضعيفة جدا لان اكلها زي مصر كده، الدواء والاكل والشرب كله امريكا اللي بتوديه لها. لما قامت الثورة في ايران وتولى الحكم من ابناء الشعب الايراني اللي عصبوا شوية، اديكوا شايفين النهاردة لو امريكا حاولت تنرفز ايران، مع ان جايز ده يكون كلام صوري مش حقيقي، وجايز يكون حقيقي الله اعلم ما نعرفش، التحليلات مختلفة. انا شخصيا ليا في رأي كبير جدا، انما انا بقول لك اول ما امريكا تبتدي تنرفز ايران، ايران الشهر اللي فات نزلت عملت مناورات عسكرية ايرانية في الخليج العربي قدام البلاد العربية، الخليج العربي اللي قابع فيه الاسطول الامريكي. ايه ده؟ ايه الشدة دي؟ لانه اللي واقف وامريكا ما عرفتش تعمل لها حاجة ابدا. ولذلك لما الايرانيين قرروا تطوير ابحاثهم النووية، قامت قال ايه؟ اتقال على فكرة لو اسرائيل طورت ابحاثها النووية اسرائيل ستضرب ايران. فبتوع ايران قالوا طب احنا هنطور ابحاثنا النووية. فراح بتسمعوا انتوا عن الرجل وزير خارجية الاسرائيلي اسمه ايه؟ وزير الخارجية الاسرائيلي اللي بيقول تصريحات ضد ليبرمان. فقال لو ايران فكرت، ده وزير خارجية الاسرائيلي بقى القوة التي لا تقهر، لو فكرت ايران في تطوير سلاحها النووي فان اسرائيل لن توجه لها ضربة عسكرية. ليه؟ لانه اللي فاهم يا رب ان شاء الله نصر مؤزر ومبين باذن الله، واسأل الله عز وجل ان يجعله مقدمة باذن الله للمسجد الاقصى يا رب العالمين ان شاء الله. وعايز اقول لك حاجة، نحن معهم برغم هذا. انا بقولها هو علنا وقدام كل الناس، بالعكس احنا هننتهج منهج عدم التصادم، عدم الاستعجال، عدم تجيش الجيوش، لانه احنا تلاميذ للرسول عليه الصلاة والسلام نسير على هديه كما فعل، ونعرف ان امامنا شوطا لابد ان نقطعه. الشدة في تقوية للبلد وفي تقوية لمكناتها، وعارفين في نفس الوقت ان هو ده اللي احنا يجب ان نسير عليه، والا نجر البلد مطلقا لادنى صدام ولا لادنى. وانا اقول هذا الكلام في التوقيت اللي انتوا شايفين الناس سعيدة قد ايه بهذا الكلام اللي انا كنت بقوله ضد القوى العالمية اللي بتحاول انها تهيمن على البلد، عشان تعرفوا اني لا اقصد ان اجامل الفعالات، بالعكس نحن عندنا منهج نسير فيه. ولذلك انا ذكرت ان البرنامج الانتخابي عبارة عن اربعة كلمات، اربع مرتكزات ذكرتها. قلت البرنامج الانتخابي الذي اسير ان شاء الله عليه يقوم على اساس العزة، اننا لا نعطي المذلة من انفسنا، ولكنها عزة لا تجعلنا في حالة تهور ولا في حالة خروج عن الاتزان، وانما هي عزة معها الحكمة، الاتزان، القدرة على ضبط سياستنا والا يستخف بنا. والمعنى الثالث هو المصلحة، اننا لا نقوم بسياسة الا من اجل ان نحقق المصلحة. تبرر الوسيلة، وإنما لابد من الصواب. إذا التزمنا العزة والحكمة والمصلحة والصواب فقد استمسكنا بمنهجنا الذي ظللنا طوال عمرنا نتكلم عنه، وسوف ينصر الله هذه الأجيال نصرا مؤزرا على كل نطاق إن شاء الله رب العالمين. فأبشروا يا إخواني. ولكن الذي أقوله لكم أن هذا الكلام لن أقوم أنا به، وإنما أنا الدور الذي أعلنه ليكون هو العهد والميثاق بيني وبين إخواني، هو أن دوري أنني أفعل هذه الأمة لتقوم بمهماتها. إنما لو متصورين أن رئيس يقول للشعب كله روح بيتك وأنا هخلص لك كل حاجة، إن شاء الله هذا لن يعود. وإنما كما قال ذو القرنين، قال فأعينوني بقوة. انتوا عارفين ذو القرنين قال كده ليه؟ لانه هم قالوا له ايه رأيك نديك فلوس ونروح بيوتنا احنا، مش هم قالوا له كده؟ قالوا له احنا مستعدين نديلك نطلع ضريبة ضرائب ضرائب. قالوا له فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شوف التعبير، بيقولوا له احنا هنجعل خرج، هنعمل ضريبة وانت تعمل سد. وهي الحكومات بتعمل ايه بالخدمة؟ الحكومة هنا بتاخد ضرائب من الناس وتروح هي تعمل مشروعات. قال لهم لا يا حبيبي، هذا المنهج ليس منهجي ان انا اشتغل وانت قاعد في البيت، وانما انا مش عايز فلوس ما مكنني فيه ربي خير، انا عايزكم معايا مش تسيبوني لوحدي، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. لذلك ايها الاخوة اقرا الايات اللي بعد كده، هتلاقي سطر وسطر سطر وسطر سطر وسطر. السطر الاول يقول لهم اعملوا، والسطر اللي بعده يقول لهم انا هعمل. يقولوا له في السطر الاول اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. هو المرص حاضر، هروح والله حاضر من عيني هروح، يلا كل واحد يجيب يافطة وانا اروح له. طيب انا على كل حال بس عشان الله يكرمك، ده انتوا حلوين جدا والله. بفكر انا لولا ان انا رايح اقدم الورق بكره كنت اجي ابيت عندكم الليله دي، بس الجمهوريه رايحه القاهره ربنا يكرمك. فانا عايز بس اقول لهم هاتولي قطع الحديد وهو ساوى بين الصدفين حتى اذا جعله نارا قال انفخوا. هم اللي نفخوا، وبعدين لما نفخوا قال اتوني هاتوا افرغ عليه. هم يجيبوا هو اللي يفرغ. شايف الشغل؟ تقسيم شغل، هم يعملوا حاجة وهو يعمل حاجة. هذا يا اخواني هو عهدي معكم، ان علي عملا اسأل الله عز وجل ان امكن فيه، وهو ان انظم قوى الامة يا رب العالمين لكي تقوم بما فرضه الله علينا جميعا علينا جميعا، ولا نشتد على احد، حتى العصاة حتى المنحرفين لابد ان نعاملهم بشرع الله بما فيه من حكمة ومن تمهل ومن تريث، ونرعى انهم غيبوا عنه مدة طويلة حتى ننشئ عهدا نموذجيا في بلدنا يا رب العالمين. ايها الاخوة، اشار لي اخي بان عنده عدد من المداخلات والاشعار، فلذلك ساكتفي بهذا القدر واراجع الاسئلة الى ان تتم هذه المداخلات، ثم ساجيب على اهم ما ترون ما ارى انه ضرورة ان اجيب عنه. شكر الله لكم وحياكم الله، وتولى عني مثوبتكم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
Ha ha ha.
أختنا الكريمة صحفية وتسأل هذه الأسئلة. هو في الحقيقة هي السؤال الأول بتقول لي ما قولك في الخروج الآمن للمجلس العسكري. أنا كان لي كلام واضح جدا قبل 18 نوفمبر، ثم بعد 18 نوفمبر وما حدث فيه من مستجدات، قلت ان احنا هنمشي بنفس الطريقة التي اتى بها شرع الله عز وجل. سيدنا علي بن ابي طالب لما تولى الخلافة كان سيدنا عثمان بن عفان قتل، فرأينا فقهاء الأمة الإسلامية يتناولون موقف الحاكم الجديد من مقتل عثمان بن عفان بأنها تجمع بين حق الدولة وحق ولي الدم المعتدى عليه. نفس الحكاية لما سيدنا عثمان تولى الحكم كان عمر بن الخطاب قتل، فرأيناه يتكلم أيضا والفقهاء من الصحابة يتكلمون عن أن هذه قضية فقهية تجمع بين حق الدولة وحق المضرورين اللي هو ولي الدم. إذن هذه القضية كما قلت الثوابت الشرعية تجعلها مشاركة بين الحق العام والحق الخاص، وأسست على ذلك قولي إنني أوشك أن أكون أسيرا تماما عند الآباء والأمهات وأولياء الدم، لأنهم أصحاب قضية ولأنهم أصحاب حقوق، وفي نفس الوقت لست بمن يشتط ولكني لست أيضا بمن يضيع الحقوق. وهذه المسألة هي ما قاله علماء الشرع، فإذا وصل علماء الشرع فيه إلى شيء بخلاف هذا وكان يوافق صحيح الأحكام الشرعية فهو الأولى بالقيام، والكلام واضح زي عين الشمس. أما فيما يتصل بالجانب الثاني، إنما بقى عشان حد يتصل الأول في السؤال الأولاني، عشان حد يتصور إن أنا أقدر أسيب الأم تبكي أو الأب يبكي، أو إنه مثلا من فقد ابنه ومن فقد بنته واللي بيصوت واللي بيصرخ وأنا أشتغل لوحدي كده، لا مش أنا، مش أنا، يشوفوا حد غيري من أولها، يشوفوا حد غيري، أنا أسير عند الأمهات والآباء الذين فقدوا ابنا لهم ورأوه على أسفلت الطريق. لا يمكن أبدا أن أخرج من أيدي، لا يمكن أن أخرج من أيديهم، وهو ده شرع الله عز وجل وشرع الله الذي أفتى به العلماء. إنما لو كانوا عايزين حد غير كده مش أنا، من دلوقتي أهو إحنا لسه في الواسع ينتخبوا حد تاني، لا يمكن أبدا. وأنا مش عايزكوا عشان مش أنت اللي أخوك قتل، أو مش الحمد لله، أو مش أنت اللي ابنك أو بنتك قتلت تبقى أنت تقول ما هو كذا، لا، لازم تعرف أن كل أب أضير أنت في الحقيقة قائم عنه. إنما أنا لا مانع عندي، أنا قلت لهم حلوا مشاكلكم مع الناس، أنا أول واحد مستعد لحل المشاكل، أدي الناس هم المظلومين، تفضلوا أسرعوا إليهم، حلوا مشاكلكم معاهم وتحلوا، مدام لم تصل إلى الحاكم القضية أو حتى وصلت ثم عفى ولي الدم خلاص مع السلام. إنما القاسم المشترك أن التحقيق العادل. وسبحان الله العظيم، والله يا إخوانا لما بشوف القضية اللي بيسألوني فيها الجماعة بتوع الصحف دول بتاعة البنت اللي وقفت وسألت الأستاذة الكريمة، وأحس إن دي كانت نفس الأسئلة اللي بيعصروا فيها سيدنا عثمان بن عفان هتعمل إيه في مقتل عمر، ويعصروا فيها سيدنا علي هتعمل إيه في مقتل عثمان، أقول إحنا لو تمسكنا بثوابت الشرع ننجو، ننجو ويتستبين القضية. ولذلك احنا في منتهى التؤدة، في منتهى الحكمة، اتفضلوا اصلحوا ما بينكم وبين المظلومين. انما انتوا عارفين المحاكمات اللي حصلت بتاخد براءة ليه كل شوية، اللي قتلوا الثوار براءة 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 براءة. اقول لك ليه؟ لانه سيدنا عبد المجيد محمود النائب العام كان بيروح يقدم القضية، يقدموا القضية بدل ما يقدم الضابط اللي قتل ويقدم اللي امره ويقدم مدير الامن، يقوموا يشهدوا على بعض ويكشفوا فين الخلل،
يروح مقدم ده في قضية لوحده وده في قضية لوحده، يقوم ده يقول لهم فين الدليل والتاني يعني برضو يقول لهم فين الدليل، يقوم ده ياخد براءة وده ياخد براءة. ان شاء الله اذا مكنني الله يا رب ساعيد كل هذه المحاكمات. لانه لا احد عنده كرامة يقبل ان يبقى فيه دم مسفوك واهله يعيشون مقهورين مش عارفين يدركوا فقرهم ويقول ان انا انسان اريد ان القى الله ابيض الوجه. ان شاء الله لن يبقى حق. انما انا اناشد الصغير والكبير بقى، دي حاجة تانية، اقول لهم قدامكم المظلومين اسرعوا اليهم وحل حقوقكم معاهم علشان اللي انتوا عايزينه، انما اذا لم تفعلوا فدي مسألة. اما السؤال التالي واظن ده شرع، ولو اتضح ان الشرع يسمح بغيره فانا اول من يرجع الى الاحكام الشرعية، لكن ده اللي اعرفه، ده اللي تعلمته، ده اللي اعرفه واللي علماءنا علموه لنا. حاجة تانية بتسألني عن مسألة الجمعية التأسيسية، ما هو ده يا اختاه المشاكل اللي موجودة بتاعت اللي بينسحبوا بالجمعيات التأسيسية واللي يدخلوا فيها واللي يطلعوا، ما هو دي الضريبة بتاعت الضغط السلطوي انه عايزين يسلقوا الدستور، فما فيش وقت كفاية للمناقشة، يقول لك لازم نتناقش دلوقتي وننتخب دلوقتي وتطلع النتيجة دلوقتي عشان هنجتمع بعد بكرة نبتدي في الشغل في الدستور. الله، ده مش دستور، ده احنا كنا طالبنا قلنا ان الدستور ده، انا رجل قانون، ده تخصصي، محتاج وقت تقعد تتكلم فيه شهرين ثلاثة الى ان يتهيأ المجتمع ويفهم، انما لما تيجي تلوي دراع المجتمع يقوم يطقطق ويطرقع زي ما حصل ده، انهم قاعدين ينسحبوا وعايزين. لذلك انا بقول لحضراتكم اللي انا قلته من اول لحظة زمان، انه ما تستعجلوش، لانه الدستور كونه يتعمل بسرعة سلق بيض هيؤدي الى فرقعة المجتمع من داخله، وهو بدأ يحصل. لذلك انا بقول للناس اعملوا معروف لوجه الله، اتقوا الله ترياتوا شوية. يقول لك بس احنا خايفين يجي رئيس جمهورية هيحكم بايه؟ ما هو في احكام موجودة في الدستور. هو دلوقتي المجلس العسكري بيحكم بايه؟ معاه سلطات ايه؟ هي نفس السلطات هتتوزع، هيبقى بعضها على الحكومة ومع ذلك بعضها على البرلمان وبعضها على الحكومة وبعضها على الرئاسة. ومع ذلك انا قلت لهم الاتي، قلت لهم انتوا فاكرين ان الاخوان والسلفيين من ناحية والليبراليين قلقانين من بعض في الدستور علشان سلطات الرئيس وسلطات البرلمان؟ لا، هو معروف ان الكلام كله حوالين الباب بتاع الامور اللي فيها الشريعة الاسلامية وغيره. فقلت لهم خلاص هاتوا الباب الخامس ده نقشوه بسرعة، طلعوا وثيقة دستورية مؤقتة فعلا تطلع وهتلاقيهم كلهم متفقين عليها، ان احنا نشيل السلطات الشاذة لرئيس الجمهورية انه يحل مجلس الشعب ومش عارف يعمل ايه في الصحف ويعمل ايه في جهاز المحاسبات ويعمل ايه، ويطلع وثيقة محترمة متفق عليها من الكل، ما تخليش رئيس الجمهورية دكتاتور، وقعد بيها سنة وناقش بقى بقية مواد الدستور، يقوموا ما يتخانقوش مع بعض. انما زي ما انتوا شفتوا، بس عايز اقول لكم اخطر من كده، شفتوا اللي كانوا بيقولوا استنى يا عم ده انت نموذج للثقافة، راجل فلاح عنده ثقافة وشاعر واخر جمال، انت من كفر الغاب ولا منين؟ الله اكبر، كويس عندكم الراجل ده ولا ايه؟ بس عشان ابقى واخد بالي. ها طيب ما شاء الله، استنى احكي لك انا ان شاء الله انت واخوانك اذا ربنا قدر هتلاقي نفسكم الفلاحين كل شوية بيمتلكوا فدادين زيادة، فهتتبسط انت ان شاء الله. انا بس عايزك ارجع لكم، شفتوا يا اخواني في اول تجربة اللي كانوا بيقولوا النظام البرلماني ينفع لمصر، شفت اللي حصل؟ عملوا الجمعية التأسيسية، حصل ضغوط بالتليفون، النهاردة الوفد انسحب، بكرة فلان انسحب، بعد الكتلة انسحب. لو الحكومات في النظام البرلماني هتبقى ائتلافية بين الحرية والعدالة والنور وغيره والاحزاب الوفد والكتلة، هيبقى شكل الاستقرار في مصر كده، انهم ينتخبوا الجمعية التأسيسية امبارح وينسحبوا منها النهاردة، فالجمعية التأسيسية يبقى عندها محنة، وطالع الدكتور محمد البلتاجي الله يكرمه يقول لك طب احنا تطوعا هننسحب 15 واحد من الاسلاميين هينسحبوا من الجمعية التأسيسية عشان يدخلوا 15 واحد من الناحية التانية. ده لو بقت الحكومة كده، لو النهاردة تعمل حكومة وبالتليفونات يقول لك انا منسحب من الحكومة، تسقط الحكومة، مصر هتتقطع مليون حتة. لذلك لابد من نظام مستقر، ولذلك انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية دي ضرورة استقرار، انه يبقى موجود فيها مؤسسة قوية. مؤسسة قوية مش يعني بس رئيس قوي، يعني رئيس قوي ومعه شعب مستعد ان هو يعينه ضد ناس ممكن تتربص بالبلد بكرة. لذلك انا محتاج لكم اكتر ما انتم محتاجيني. الاخوة واحنا داخلين بيقولوا الشعب يريد حازم ابو اسماعيل، لا، حازم ابو اسماعيل هو الذي يريد هذا الشعب، هو الذي، دي حقيقة. انا بتوجه يا اخواني بشكر بالغ لفضيلة الدكتور احمد فريد وفضيلة الدكتور محمد اسماعيل المقدم وفضيلة الدكتور احمد حطيبة وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، لان ما وصلني من برهم، وانتم عارفين ان دول يعني ما شاء الله الدعوة السلفية في الاسكندرية، فاشكر لهم واشكر قدوم فضيلة الدكتور احمد فريد وكلماته النيرة، واسأل الله يا رب العالمين ان يبارك فيه، كما اشكر اصحاب الفضيلة اعضاء مجلس شورى العلماء على ما تفضلوا به من كلمات قوية ومن بيان قوي، واعرف لهم قدرهم واعرف لهم فضلهم، جزاهم الله عني خيرا اجمعين.
السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أيها الأحبة، في بداية الأمر أريد أن أوضح شيئا من الأمور للأحبة الكرام، لماذا تأخر مثلي في تأييد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالاسم. سئلت في هذا السؤال في الجامعات في كثير من المنتديات، فقلت لهم لابد أن أتحقق من أشياء أشاعها الأعداء عن هذا الرجل الطيب الذي أحسن الظن فيه. سئلت عن أشياء ثلاث لن أعيدها، لكنها موجودة على النت واليوتيوب وكثير من المواقع. سألته عن السماح بسب الرسول فقال لي بالهاتف أمس، قال لا أسمح بذلك لأن هذا مخالف للشرع والقانون، لأن هذا مخالف للشرع والقانون في حق البشر العاديين، فما ظنك بسيد المرسلين. وحدثته عن بعض المقاطع التي قطعت، وقلت له إن الناس وطلبة الجامعات يتهمونك بحديث مثل الليبراليين، لأنك تقول اخترت القرارات على مرجعية سياسية ولم اخترها على مرجعية دينية. قال لا، إنما هي مرجعية سياسية، ما أو اخترتها بقرار سياسي على مرجعية دينية، أي أنني لا أفصل السياسة عن الدين. سألته في أمر ثالث أجلت التأييد بالاسم من أجله، ألا وهو أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال في أمر من الأمور لو اتفق الناس على شيء هو يقول بطيبة قلب وحسن ظن فيه إني أعلم ذلك، لكنني لابد أن أوضح الأمر وأصل إلى حقيقة الأمور من الشيخ نفسه. لابد أن يكون هذا ديدنكم يا شعب مصر الطيب المحترم، لا تأخذوا الأمور من الإشاعات ولا تستمعوا للغط في الكلمات، إنما دائما عودوا إلى الأمر إلى أصله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقولها لأحبائي وإخواني، ولست في هذا المكان لأنني أفضل من الذين يجلسون الآن، فقد رأيت في مقدمة الحضور وفي مؤخرتهم من هم أفضل منا سمتا وقلبا، وأحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، لكنني أرسل الرسالة لشبابنا وأخواتنا، أعلنها الآن لمن أشير إن لم أشر إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أعلنها أؤيده بأمر الله وبإذن الله ومن أجل الله. أقول أحبتي أريد أن أسمع منكم الآن من يؤيد الشيخ من أجل الله يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلمات لا بد أن أعلنها بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. أقول لا تختاروا من يحتسي الخمر ليل نهار، لا تختاروا من تسيره زوجه، لا تختاروا أحد يقول شرع الله ليس من أول أولوياتي، إنما نختار من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كتاب وسنة إلى طريق الجنة. أقول من أراد مرة ثانية في ختام كلماتي أن يعلنها صراحة تأييدا لشرع الله، لشرع الله ولهذا الرجل الطيب الذي لا يرضى ظلما، أقول ذلك وأحتسبه على الله، لا يرضى ظلما لأحد، ويكفي بعض الكلمات الجميلة الرقيقة التي تخرج منه لو وضعت بين قوسين لكانت من الأشياء التي تدلل على طيب قلبه. أقول أحبتي في نهاية الأمر أعلنها وتعلنونها، قولوا الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
أيمن صيدا جزاك الله خيرا. معنا كلمتين، كلمة الابن الصغير حسن، تفضل شعرك يا حسن. فضيلة الشيخ يا حسن، الشيخ اللي هو ده شنو كده، الشيخ اللي ورا تفضل، خلي الشيخ اللي
يا أبو سعيد احنا عاوزين حاجتين.
تفضل تفضل الشيخ تفضل الشيخ بس اخر كلمه احنا بنعتذر لكل واحد ما قدرش يقول كلمه اتفضل حضرتك اخر كلمه اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولي امر البلاد يا ولي امر بلادنا
لسه يا مولانا ما الله ان شاء الله
يا ولي امر بلادنا
باذن الله
سر وتقدم لا تتراجع ليس صمت الاجر الاجع امنا وابشرك ان شاء رب العالمين سبحانه وتعالى نحن جند الله اشبال بنا ان عاد الحق يبتينا بنا وان شاء رب العالمين
يتهيب العمامة الأزهرية وأساتذة كرام وجزاك شكر الله لك. الشيء الثاني أنني تلقيت الآن وطبعا أنا أعيد شكر مشايخنا الكرام شيخا شيخا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لدوره اليوم الشيخ أحمد فريد الشيخ محمد الطويل الشيخ صفوت بركات الشيخ أيمن صيدح الشيخ المشايخ الكرام وبعضهم أعلى قدرا وأستاذنا الدكتور الكريم سمير تقي الدين. ولكن يا إخواني في واحد وجه إلي سؤال في منتهى الأهمية أرجو أن أجيب عنه. بيقول لي إذا أصبحت رئيسا للجمهورية كيف تعتمد على قيادات القيادات الحالية يعني اللي فيها كذا وكذا وكذا يعني الفساد والانحرافات وغير قادرة وما إلى ذلك وكيف تستكشف الكوادر القيادات المدفونة بالبلد. أنا ذكرت لو سمحت راجعوا ما كتبته أو ما قلته في المؤتمرات في أوراق البرنامج الانتخابي فلقد ذكرت الآن قلت ان من اوائل القرارات التي سوف اتخذها اذا قضى الله وقدر هذا الامر هي انني سوف انشئ ادارة كاملة اسميها بنك الكفاءات يتقدم اليها من الشعب المصري كل شخص يرى
ان عنده تجربة سابقة او علم سابق او كفاءة في شيء ما، وتنشأ وزارة للتفعيل الشعبي بحيث تصير كوادر الامة تصبح مفعلة. ولكن القيادات الحالية منها ناس محترمين جدا زي الاساتذة في مراكز الابحاث. من الانحراف تمنع اي كادر من الكوادر عن ان ينحرف ان شاء الله. واما البنك الثاني الذي ذكرته فهو بنك يسمى بنك الافكار والمشروعات. الاوراق اللي موجودة عندي دي بعضها مليان افكار زي الالماض، واحد بيطلع فكرة ممكن تنقذ محافظة دمياط مثلا كلها. فبدل ما يبقى زي دلوقتي مش لاقي يكلم مين، هنعمل إدارة مستقلة، وأنا ذكرت الكلام ده في البرنامج، إدارة مستقلة بنك للأفكار وللمشروعات تقترح فيه ويتم المناقشة، والبنك والفكرة التي تكون جيدة يتم تنفيذها فورا إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة الكريم الكرام، آخر كلمة حاضر، والله هروح بس عايز اقول لكم يا اخواني، وانا هسمعك بس نمشي بقى اللي عايز يمشي. اقول لكم اسأل الله عز وجل ان يتولى عني مثوبتكم وان يبارك فيكم. انتم اليوم والله يشهد الله قدمتم لي يا اهل دمياط الكرام يوما من اسعد الايام التي مررت بها من الصباح حتى الان، ورأيت فيها عاطفة ووجوها ويعني شيء. وعايز اقول لكم انه هذا المؤتمر، وده سر، احنا قررنا، هما بيلحوا علينا اهل دمياط بقالهم شهور ان احنا نعقد هذا المؤتمر، وفجأة لقينا منفذ يمكن من 3 أو 4 أيام بس، فلسه مبلغينهم. ووالله جاي انا حاطط ايدي على قلبي، قلت مش هيلحقوا يكونوا رتبوا نفسهم، وقالوا لي النهاردة الخميس واخر الاسبوع. لكن ده ايه الجمال ده، ده لو لم يكن الا هذه السعادة، فاسأل الله ان يجزيكم عني خير. وعايز اقول لحضراتكم، انتم من الان لو سمحتوا مكلفون عني بان تتحركوا في المشارق والمغارب، وان تبلغوا هذه الرسالة، وان تنهضوا هذه الامة. واسأل الله ان يبارك فيكم، وارجو ان النساء يشتغلوا زي الرجالة واكثر كمان في البيوت. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا ما ينفعش، لا يا جماعه.
بلدنا في ايديك يا ابو اسماعيل بفرصه طاب بكره اللي جاي شايفينه فيك بكره اللي جاي شايفينه فيك مين اللي حاسس بالغلابه الشقيانين اللي تناسوا وسط الالم وسط الانين مين اللي حاسس بالغلابه الشقيانين اللي تناسوا وسط الالم وسط الانين شافوا يا دوب شمس الامل لما انت جيت وكانهم مستنينك من سنين وكانهم مستنينك من سنين حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك انسان نبيل جواه طموح